أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فبأسانيدنا المتصلة إلى الإمام أبي محمد الحسين بن مسعود البغوي رحمه الله تعالى، قال في كتابه شرح السنة كتاب النكاح باب الترغيب في النكاح، قال الله سبحانه وتعالى: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. أخبرنا أبو بكر محمد بن محمد بن علي بن الحسن الطوسي وهي قال حدثنا أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن إبراهيم الإسفرايني قال حدثنا أبو بكر محمد بن يزداد بن مسعود قال حدثنا أبو عبد الله محمد بن أيوب البجلي قال حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن عمارة بن عمير عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أفضل البصر وأحسن الفرج، ومن لم يستطع فليصم فإن الصوم له وجاء. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه محمد عن عمر بن حفص بن غياث عن أبيه، وأخرجه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة عن أبي معاوية كل عن الأعمش. والباءة كناية عن النكاح، ويقال الجماع أيضا الباءة أصلها المكان الذي يأوي إليه الإنسان، ومنه اشتق مباءة الغنم، وهي الموضوع الذي تأوي إليه بالليل سمي النكاح، لأن من تزوج من بواه منزلا والوجاء الدق في النسائين والقصاء نزعهما، ومعناه أنه يقطع الموضوع ألا يضرب. ولا في بعض الأحاديث هم وأصفروا أشعاركم فإنها مجفرة يعني مقطعة النكاح، ونقص للماء، يقال البعير إذا أكثر الضراب حتى ينقطع قد جفر يجفر جفورا فهو جافر. وفي الحديث دليل على استحباب النكاح لمن تأخذ نفسه إليه وجد رهبته ويكره له ألا ينكح. فذهب بعض أهل الظاهر لأنه يجب أن ينكح، والعامة على استحبابه. روي عن أبي أيوب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أربع من سنن المرسلين: الحياء والتعطر والسواك والنكاح. أخبرنا عبد الواحد بن أحمد. اقرأ أبو عمير.
شيخنا وبأسانيدكم حفظكم الله تعالى إلى الإمام البغوي رحمة الله تعالى عليه، قال: أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال: أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال: أخبرنا محمد بن يوسف قال: حدثنا محمد بن إسماعيل قال: حدثنا أحمد بن يونس قال: حدثنا إبراهيم بن سعد قال: أخبرنا ابن شهاب أنه سمع سعيد بن المسيب يقول: سمعت سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه يقول: رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على عثمان بن مضعون التبتل، ولو آذينا له لاقتصينا. قال: حدثنا هذا حديث متفق على صحته، أخرجه مسلم عن أبي كريب عن عبد الله بن المبارك عن مأمر عن الزهري، وأخرجه أيضا عن محمد بن جعفر بن زياد عن إبراهيم بن سعد، وأراد بالتبتل الانقطاع عن النساء ثم يستعمل في الانقطاع إلى الله عز وجل، ومنه قوله تعالى: وتبتل إليه تبتيلا، أي انفرد له بالطاعة. والبتول المرأة المنقطعة عن الرجال، ويقال سميت فاطمة البتول لانقطاعها عن نساء الأمة فضلا ودينا وحسبا، ويقال صدقة بتة بتلة، أي منقطعة عن الإملاك. وكان التبتل من شريعة النصارى، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أمته عنه ليكثر النسل ويدوم الجهاد. وقال ابن عباس لسعيد بن جبير: تزوج فإن خير هذه الأمة أكثرها نساء. قال: أخبرنا أبو الفرج المظفر بن إسماعيل التميمي قال: أخبرنا أبو القاسم حمزة بن يوسف السامي قال: حدثنا أبو أحمد عبد الله بن علي الحافظ قال: حدثنا عبد الله بن سعيد قال: حدثنا أسد بن موسى قال: حدثنا ابن لهيعة قال: حدثني حيي بن عبد الله عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أتأذن لي أختصي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خصاء أمتي الصيام والقيام. وفي الحديث دليل على أن من لا يجد أهبة النكاح يجوز له المعاجلة لقطع الباءة بالأدوية، لأمر النبي صلى الله عليه وسلم المعالجة لقطعها بالصوم. فأما من لا تتوق نفسه إلى النكاح وهو قادر عليه، فالتخلي للعبادة له أفضل من النكاح عند الشافعي. وذهب أصحاب الرأي إلى أن النكاح أفضل. قال: أخبرنا أبو الحسن علي بن يوسف الجويني قال: أخبرنا أبو محمد أبو محمد محمد بن علي بن محمد أبو محمد محمد وأبو محمد بن علي ماشي. قال: أخبرنا أبو محمد محمد بن علي بن محمد بن شريك الشافعي قال: أخبرنا عبد الله بن مسلم أبو بكر الجوربذي قال حدثنا يونس بن عبد الاعلى قال اخبرنا ابن وهب قال اخبرني ليث عن محمد بن عجلان عن سعيد بن ابي سعيد المقبوري عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثه حق على الله عونهم: المكاتب الذي يريد الاداء، والناكح يريد العفاف، والمجاهد في سبيل الله. هذا حديث حسن. باب اختيار ذات الدين. قال الله سبحانه وتعالى: والذين يقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قره اعين. قال اخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله أنه قال: حدثني سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه مسلم عن زهير بن حرب وغيره عن يحيى بن سعيد. قوله لحسبها قيل: الحسب الفعال الحسن للرجل، الفعال الحسن للرجل وآبائه مأخوذ من الحساب، وذلك أنهم إذا تفاخروا عد كل واحد منهم منافذه ومآثر آبائه وحسبها، فالحسب بالجزم العد، والمعدود حساب بالنصب كالعد والعدد. وقيل الحسب عدد ذوي قرابته. وقوله تربت يداك معناه الحث والتحريض، وأصله الدعاء بالافتقار، ويقال ترب الرجل إذا افتقر، وأترب إذا أيسر ولم يكن قصده به وقوع الأمر، بل هي كلمة جارية على ألسنة العرب كقولهم: لا أرض لك ولا أم لك. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم لصفية حين حاضت عقر حلقة: أحابس تناهي؟ معناه عقر الله جسدها وأصابها وجع الحلق، ولم يرد به وقوع الأمر. وقيل قصد به وقوع الأمر لأنه رأى فيه أن الفقر خير له من الغنى. وقيل أراد وقوع الأمر لتعديه ذوات الدين إلى ذوات الجمال والمال. معناه تربت يداك إن لم تفعل ما أمرتك به، والأول أولى. وفيه من الفقه مراعاة الكفاءة في المناكح، وأن الدين أولى ما اعتبر منها. واختلف العلماء في تحديد الكفاءة، فذهب أكثرهم إلى أنها بأربعة أشياء: الدين والحرية والنسب والصنعة. والمراد بالدين الإسلام والعدالة، فلا يكون الفاسق كفءا للعفيفة، كما لا يكون الكافر كفءا للمسلمة، ولا العبد للحرة، ولا المعتق للحرة الأصلية، ولا دني الحرفة لمن فوقه. ومنهم من اعتبر فيها السلامة من العيوب، وهي الجنون والجذام والبرص والجب. وإن كان في الرجل أحد هذه العيوب فلا يكون كفءا للمرأة البريئة منها. ومنهم من يعتبر اليسار أيضا، فيكون جماعها ست خصال. فإذا زوجت امرأة دون رضاها ممن لا يكون كفءا لها لا يصح النكاح، سواء كان المزوج أبا أو غيره، وسواء كانت المرأة بالغة أو صغيرة. وإن زوجها وليها برضاها صح النكاح، إلا أن تزوج مسلمة من كافر فلا يصح بحال. أما الرجل إذا نكح امرأة دونه في الكفاءة فيصح وإن كان صغيرا فقبل له طيب أما الرجل إذا نكح امرأة دونه في الكفاءة فيصح وإن كان صغيرا فقبل له الأب نكاح أمة لا يصح. وكذلك لو قبل له نكاح معيبة بجنون أو جثام أو برص أو راتاق لا يصح. وإن قبل له نكاح كتابية أو دنيئة في النسب فقد اختلف فيه أصحاب الشافعي. وذهب مالك إلى أن الكفاءة في الدين وحده، وأهل الإسلام كلهم بعضهم أكفاء لبعض. ويروى معناه عن عمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهما، وبه قال محمد بن سيرين وعبيد بن عمير وعمر بن عبد العزيز وابن عون وحماد بن أبي سليمان. وقال سفيان الثوري: الكفاءة في الدين والنسب. وكان يقول: إذا نكح المولى عربية يفرق بينهما، وهو قول أحمد. ويروى عن ابن عباس وسلمان أن المولى لا يكون كفءا للعربية. وذهب قوم إلى أن قريشا بعضهم أكفاء بعض، والعرب بعضهم أكفاء بعض، ومن كان من الموالي له أبوان أو ثلاثة في الإسلام فبعضهم أكفاء بعض، فأما من كان عبدا فعتق أو ذميا فأسلم. فلا يكون كفءا لامرأة من الموالي لها أبوان أو ثلاثة في الإسلام، وهو قول أصحاب الرأي. ويحتج من يعتبر مجرد الدين بما روي عن أبي حاتم المزني عن أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فانكحوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد. قالوا: يا رسول الله، وإن كان فيه؟ قال: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فانكحوه. 3 مرات. وأبو حاتم المزني له صحبة ولا يعرف له عن النبي صلى الله عليه وسلم غير هذا الحديث. قال: أخبرنا أبو القاسم عبد الله بن محمد الحنيفي، قال: أخبر حدثنا أبو الحسن محمد بن يعقوب الطوسي، قال: أخبرنا أبو بكر أحمد بن يوسف بن خلاد، قال: حدثنا الحارث بن أبي أسامة، قال: حدثنا أبو عبد الرحمن المقرئ، قال: حدثنا حيوة وابن لهيعة، قال: حدثنا شرحبيل بن شريك أنه سمع أبا عبد الرحمن الحبلي يحدث عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: الدنيا كلها متاع، وخير متاعها المرأة الصالحة. هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن محمد بن عبد الله بن نمير عن عبد الله بن يزيد عن حيوة قال: الحسن: هب لنا من أزواجنا في طاعة الله، وما شيء أقر لعين مؤمن من أن يرى حبيبه في طاعة الله. وعن الحسن أنه أتاه رجل فقال: إن لي بنتا أحبها وقد خطبها غير واحد، فمن تشير علي أن أزوجها؟ قال: زوجها رجلا يتقي الله، فإنه إن أحب أكرمها وإن أبغضها لم يظلمها. باب ما يتقى من فتن النساء. أخبرنا الإمام أبو علي الحسين بن محمد القاضي قال: حدثنا السيد أبو الحسن محمد بن حسين بن داود العلوي قال: أخبرنا حاج بن أحمد الطوسي قال: أخبرنا عبد الرحيم بن منيب قال: حدثنا جرير بن حازم حاوى أخبرنا أبو حامد أحمد بن عبد الله الصالحي قال: أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري قال: أخبرنا حاج بن أحمد الطوسي قال: حدثنا عبد الرحيم بن منيب قال: حدثنا الفزاري وجرير عن سليمان التيمي عن أبي عثمان النهدي عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تركت بعدي على أمتي فتنة أضر على الرجال من النساء. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه محمد عن آدم عن شعبة، وأخرجه مسلم عن سعيد بن منصور عن سفيان كلاهما عن سليمان التيمي قال: حدثنا أبو الفضل زياد بن محمد بن زياد الحنفي الهروي قال: أخبرنا أبو محمد عبد الرحمن بن أحمد بن محمد الأنصاري قال: أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عقير بن الأزهر بن عقير البلخي قال: أخبرنا أبو قلابة الرقاشي قال: حدثنا عثمان بن عمر قال: حدثنا شعبة عن أبي مسلمة عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدنيا حلوة خاضرة، وإن الله مستخلفكم فيها، فناظر كيف تعملون. فاتقوا الدنيا واتقوا فتنة النساء، فإن فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن محمد بن مثنى عن محمد بن جعفر عن شعبة قال: أخبرنا أبو الحسن الشيرازي قال: أخبرنا زهير بن أحمد قال: أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي قال: أخبرنا أبو مصعب عن مالك عن ابن شهاب عن حمزة وسالم بن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الشؤم في الدار والمرأة والفرس. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه محمد عن إسماعيل، وأخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى كلاهما عن مالك وقيل: إن شؤم الدار ضيقها وسوء جوارها، وشؤم الفرس ألا يغزى عليها، وشؤم المرأة ألا تلد، وقيل: شؤم الفرس صعوبته وسوء خلقه، وشؤم المرأة غلاء مهرها وسوء خلقها. فقيل: هذا منه إرشاد لمن كانت له دار يكره سكناها، أو امرأة يكره صحبتها، أو فرس لا يعجبه بأن يفارقها بالانتقال عن الدار وتطليق المرأة وبيع الفرس، ولا يكون ذلك من باب الطيرة المنهية عنها، كما روي أن امرأة قالت: يا رسول الله، سكننا دارنا هذه ونحن كثير فهلكنا، وحسن ذات بيننا فساءت أخلاقنا، وكثيرة أموالنا فافتقرنا. قال: فلا تنتقلون عنها ذميمة. قالت: كيف نصنع؟ قال: تبيعونها أو تهبونها. قال الخطابي: فاليمن والشؤم اسمان لما يصيب الإنسان من الخير والشر، وهذه الأشياء الثلاثة محال ليس لها بأنفسها وطباعها فعل ولا تأثير، إنما ذلك كله بمشيئة الله وقضائه. وخصت هذه الأشياء بالذكر لأنها أعم الأشياء التي يقتنيها الإنسان، ولما كان الإنسان لا يخلو عن العارض فيها أضيف إليها اليمن والشؤم إضافة مكان ومحل، وهما صادران عن مشيئته عز وجل. باب نكاح الأبكار. قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا محارب قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول تزوجت فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تزوجت؟ فقلت تزوجت ثيبا، فقال ما لك وللعذار ولعابها؟ فذكرت ذلك لعمرو بن دينار، فقال عمرو سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا جارية تلاعبها وتلاعبك. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه مسلم عن يحيى بن حبيب الحارثي عن خالد بن الحارث عن شعبة قال أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي قال أخبرنا أبو عمر بكر بن محمد المزني قال حدثنا أبو بكر أحمد بن إبراهيم الإسماعيلي قال أخبرنا أبو جعفر محمد بن عبد الله بن سليمان الحضرمي قال حدثنا إبراهيم بن حمزة الزبيري قال حدثنا محمد بن طلحة قال حدثني عبد الرحمن بن سالم عن أبيه عن جده رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بن سعيد قالوا عليكم بالأبكار فإنهن أذب أفوان وأنتق أرحاما وأرضى باليسير. عبد الرحمن بن سالم هو ابن عبد الرحمن بن عويم بن سعيد، وعبد الرحمن بن عويم ليست له صحبة. وقوله أنتق أرحاما قيل أكثر أولادا، ويقال امرأة ناتق، ومن تاق كثيرة الأولاد، وقيل هو من النتق والقلع. ومنه قوله سبحانه وتعالى وإذ نتقنا الجبل فوقهم. وروي عن ماقل بن يسار عن رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم. باب النظر إلى المخطوبة. أخبرنا أبو الحسن عبد الله بن يوسف الجويني قال أخبرنا أبو محمد بن علي بن محمد بن شريك الشافعي الخزاشاهي الضعيف قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن مسلم أبو بكر الجوربذي قال حدثنا أحمد بن حرب قال حدثنا معاوية عن عاصم وهو ابن سليمان عن بكر بن عبد الله عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه قال خطبت امرأة فقال لي رسول فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم أن نظرت إليها؟ قلت لا. قال فانظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما. هذا حديث حسن. قوله يؤدم بينكما أي يكون بينكما ويكون بينكما المحبة والموافقة، يقال أدم الله بينهما على مثال فعل يأدم أدما. وأصله من أدم الطعام أو أدم الطعام لأن طيبه يكون به. قال أبو عبيد وفيه لغة أخرى يقال آدم الله بينهما يؤدم إيداما فهو مؤدم بينهما. وروي عن جابر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل. والعمل على هذا عند بعض أهل العلم، قالوا إذا أراد الرجل أن ينكح امرأة فله أن ينظر إليها، وهو قول الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق، سواء أذنت المرأة أو لم تأذن، وإنما ينظر منها إلى الوجه والكفين فقط، ولا يجوز أن ينظر إليها حاسرة وأن ينظر إلى شيء من عورتها. وقال الأوزاعي لا ينظر إلا إلى وجهها، وقال مالك لا ينظر إليها إلا بإذنها. قال الإمام وفي قوله للمغيرة هل نظرت دليل على أن المستحب أن يكون نظره إليها قبل الخطبة حتى لا يشق عليها ترك الخطبة إذا لم تعجبه. وروي عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن المرأة تقبل في صورة شيطان وتدبر في صورة شيطان، فإذا أبصر أحدكم امرأة فأعجبته فليأتي أهله فإن ذلك يرد ما في نفسه. باب إرسال الرسول. قال أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الله بن أبي توبة قال أخبرنا أبو طاهر محمد بن أحمد بن الحارث قال أخبرنا محمد بن يعقوب الكسائي قال أخبرنا عبد الله بن محمود قال أخبرنا إبراهيم بن عبد الله الخلال قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن سليمان بن مغيرة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أنه قال لما انقضت عدة زينب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لزيد اذكرها علي. قال زيد فانطلقت فقلت يا زينب أبشري أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرك، فقالت: ما أنا بصانعة شيئا حتى أوامر ربي. فقامت إلى مسجدها ونزل القرآن، وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى دخل عليها بغير إذن. هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن محمد بن رافع عن أبي النضر عن سليمان بن المغيرة. باب النهي عن مباشرة المرأة المرأة ثم تنعتها لزوجها. قال: أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي، وقال أخبرنا أبو بكر أحمد بن حسن الحيري، وقال أخبرنا حاجب بن أحمد الطوسي، وقال حدثنا محمد بن حماد، قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيقنا عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تباشري المرأة المرأة حتى تصفا لزوجها كأنما ينظر إليها. هذا حديث صحيح أخرجه محمد عن محمد بن يوسف عن سفيان عن منصور عن أبي وائل شقيق. قال الإمام: يستدل بهذا الحديث على جواز السلم في الحيوان إذ أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن وصف الشيء يجعله كالمعاينة. قال: اخبرنا ابن عبد القادر، قال اخبرنا عبد الغافر، قال اخبرنا محمد بن عيسى الجلودي، قال اخبرنا ابراهيم بن محمد بن سفيان، قال حدثنا مسلم بن الحجاج القشيري، قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه، قال حدثنا زيد بن الحباب، قال حدثنا الضحاك بن عثمان، قال اخبرني زيد بن اسلم عن عبد الرحمن بن ابي سعيد الخدري عن ابيه رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ينظر الرجل الى عوره الرجل، ولا المراه الى عوره المراه، ولا يفضي الرجل الى الرجل في ثوب واحد، ولا تفضي المراه إلى المرأة في الثوب الواحد. هذا حديث صحيح. قال الإمام: لا يجوز أن ينظر إلى عورة الرجل وعورته ما بين السرة والركبة، وكذلك المرأة مع المرأة، ولا بأس بالنظر إلى سائر البدن إذا لم يكن خوف فتنة أو شهوة. وقال مالك وابن أبي ذئب: الفخذ ليست بعورة، لما روي عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس رضي الله عنه أنه قال: أجرى نبي الله صلى الله عليه وسلم في زقاق خيبر، وإن ركبتي لا تمس فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم، ثم حسر الإزار عن فخذه حتى إني أنظر إلى بياض فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم. وأكثر أهل العلم على أن الفخذ عورة، لما أخبرنا أبو عبد الله محمد بن الفضل الخرقي، قال أخبرنا أبو الحسن الطيسفوني، قال أخبرنا عبد الله بن عمر الجوهري، قال حدثنا أحمد بن علي الكشميهني، قال حدثنا علي بن حجر، قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن العلاء عن أبي كثير. عن العلاء عن أبي كثير عن محمد علاء عن أبي كثير عن محمد بن جحش رضي الله عنه أنه قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على معمر وفخذاه مكشوفتان، قال: يا معمر، غط فخذيك فإن الفخذين عورة. ومحمد بن جحش ومحمد بن عبد الله بن جحش نسب إلى جده، ولعبد الله بن جحش ولابنه محمد صحبة. ويروى عن ابن عباس وجرهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الفخذ عورة. قال محمد بن إسماعيل: حديث أنس أسند، وحديث جرهد أحوط حتى يخرج من اختلافهم. ولا يجوز مضاجعة الرجل الرجل، ولا مضاجعة المرأة المرأة وإن كان من محارمه. ويفرق بين الصبيان في المضجع بعدما بلغوا 10 سنين، لأنها سن يحتمل فيها البلوغ. روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مروا صبيانكم بالصلاة في 7 سنين، واضربوهم عليها في 10، وفرقوا بينهم في المضاجع. وروي عن أبي ريحانة أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مكامعة الرجل الرجل بغير شعار، ومكامعة المرأة المرأة بغير شعار، والمراد بالمكامعة المضاجعة. يقال لزوج المرأة هو كميعها أي ضجيعها. وروي في الحديث أنه نهى عن المكاعمة وهو تقبي مكامعة تقديم الميم على العين
مكامعة ومكعم
اللي يعني صيدنا
نعم
مكاعمة كعام. طيب أحسن الله إليك. وروي في الحديث أنه نهى عن المكاعمة وتقبيل فم الغير أخذ من كعام البعير، وهو أن يشد فمه إذا هاج حتى لا يعض يقال: كعمته أكمعه فهو مكعوم. وأما المرأة مع الرجل فإن كانت أجنبية حرة فجميع بدنها عورة في حق الرجل، لا يجوز له أن ينظر إلى شيء منها إلا الوجه واليدين إلى الكوعين، لقوله عز وجل: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. قيل في التفسير: والوجه والكفان، وعليه غض البصر عن النظر إلى وجهها ويديها أيضا عند خوف الفتنة. لقوله سبحانه وتعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. قال قتادة: عما لا يحل لهم. وقال خائنة الأعين: النظر إلى ما نهي عنه. قال الإمام: وإذا اتفقت نظرة فلا يعيدها قصدا. لما روي عن جرير بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجاءة، قال: اصرف بصرك. وروي عن بريدة أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي: يا علي، لا تتبع النظرة النظرة، فإن لك الأولى وليست لك الآخرة. قال الإمام: والحديث الأول يدل على أن النظرة الأولى إنما تكون له لا عليه إذا كانت فجاءة من غير قصد. فأما القصد إلى النظر فلا يجوز لغير غرض، وهو أن يريد نكاح امرأة أو شراء جارية أو تحمل شهادة عليها فيتأملها. وإذا كان بعورة المرأة داء فلا بأس للطبيب الأمين أن ينظر إليها كما ينظر الختان إلى الفرج عند الختان. قال الحسن والشعبي: في المرأة بها الجرح ونحوه، الجرح ونحوه، يخرق الثوب على الجرح ثم ينظر إليه، يعني الطبيب. والمرأة بالنظر إلى الرجل الأجنبي كهو معها. لما روي عن أم سلمة رضي الله عنها أنها كانت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وميمونة، إذ أقبل ابن أم مكتوم فدخل عليه، وذلك بعدما أمرنا بالحجاب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: احتجبا منه. فقلت: يا رسول الله، أليس هو أعمى لا يبصرنا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفعمياوان أنتما، ألستما تبصرانه؟ والأمة عورتها مثل عورة الرجل ما بين السرة والركبة، وكذلك المحارم بعضهم مع بعض. ويغض البصر إلا لغرض، كره عطاؤه النظر إلى الجواري يبعن إذ لا أن يريد أن يشتري. ويجوز للزوج أن ينظر إلى جميع بدن امرأته وأمته التي تحل له، وكذلك هي منه إلا نفس الفرج، فإن النظر إليه مكروه، وكذلك فرج نفسه. فإذا زوج أمته حرم النظر إلى عورتها. روي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا زوج أحدكم أمته عبده أو أجيره فلا ينظر إلى ما دون السرة وفوق الركبة، ويروى فلا ينظر إلى عورتها. ويكره للرجل كشف عورته لغير حاجة وإن كان خاليا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الله أحق أن يستحيا منه. ويروى عن ابن عمر رضي الله عنهما بإسناد غريب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والتعري، فإن معكم من لا يفارقكم إلا عند الغائط وحين يفضي الرجل إلى أهله، فاستحيوهم وأكرموهم. قال الزهري في النظر إلى التي لم تحض قال الزهري في النظر إلى التي لم تحض من النساء: لا يصلح النظر إلى شيء منهن وإن كانت صغيرة. وروي عن عبد الله بن مسعود في قوله عز وجل: ليس عليهن اللام قبل الياء، ليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن. قال: هو الجلباب. عليهن. قال: باب النهي عن أن يخلو الرجل بالمرأة الأجنبية. قال الله سبحانه وتعالى: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، أي لا تلن بالقول. يقال: خاضع الرجل المرأة إذا خضع لها بكلامه، أي لين. قال: أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي، قال: أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي، قال: أخبرنا محمد بن يوسف، قال: حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: حدثنا قتيبة، قال: حدثنا ليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والدخول على النساء. فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله، فرأيت الحمو؟ قال: الحم الموت. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه مسلم عن قتيبة ومحمد بن رمح عن الليث. الحمو جمعه الأحماء، وهم الأصهار من قبل الزوج، والأختان من قبل المرأة، والأصهار تجمع الفريقين أيضا. وأرادها هنا أخ الزوج فإنه لا يكون محرما للمرأة، وإن كان أراد أبا الزوج وهو محرم فكيف بمن ليس بمحرم. وقوله الحمو الموت، قال أبو عبيد: يقول فليمت ولا يفعلن ذلك.
وقال ابن الأعرابي: هذه كلمة تقول العرب كما تقول الأسد الموت، أي لقاؤه مثل الموت، وكما يقولون السلطان نار. فمعنى هذا الكلام إن خلوة الحمو معها أشد من خلوة غيره من البعداء. قال الإمام: أراد احذر الحمو كما تحذر الموت. قال: أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسي قال حدثنا عبد العزيز بن أحمد الخلال قال حدثنا أبو العباس الأصم.
ابتدأ المرة واحدة.
وأخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ومحمد بن أحمد العارف قال أخبرنا أبو بكر الحيري قال حدثنا أبو العباس الأصم قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان عن عبد الله بن أبي لبيد عن ابن سليمان بن يسار عن أبيه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قام بالجابية خطيبا، فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فينا كقيامي فيكم، فقال: أكرموا أصحابي ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، ثم يظهر الكاذب حتى إن الرجل لا يحلف ولا يستحلف ويشهد ولا يستشهد. ألا فمن سره بحبحة الجنة بحبحة الجنة فليلزم الجماعة، فإن الشيطان مع الفذ وهو من الاثنين أبعد، ولا يخلو أن رجل بامرأة فإن الشيطان ثالثهم، ومن سرته حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن. وأخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي قال أخبرنا أبو الحسين بن بشران قال أبو أخبرنا أبو علي
وأستنى ابن بشران قال أخبرنا أبو علي كم ده 54 53
أبو علي الصار ولا إيه ده؟
في حاجة هنا غلط.
الصالحي
ولا إيه ده؟ لا، الصلاحية هو أول إسناد. حد يشوفه لنا أخوان بسرعة.
قال حدثنا أحمد بن منصور الرمادي. نعم سيدنا.
ده الصالح أيضا.
لا، هو في حاجة ناقصة بعد الصار. إيه دي؟
طيب ماشي.
أحسن الله إليكم. قال حدثنا أحمد بن منصور الرمادي قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن عبد الملك بن عمير عن عبد الله بن الزبير عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قام بالجابية خطيبا فذكر مثل معناه، قال: أكرموا أصحابي فإنهم خياركم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وقال: فمن سره بحبوحة الجنة فعليه بالجماعة. قال الإمام رحمه الله: بحبحة الجنة وبحبوحة الجنة وسطها، وبحبوحة كل شيء وسطه وخياره. وفي حديث خزيمة: وتبحبح الحياة، أي اتسع الغيث. وروي عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تليجوا على المغيبات، فإن الشيطان يجري من أحدكم مجرى الدم. والمغيبة المرأة التي غاب عنها زوجها، والمغيبات جمعها. قال الإمام: خلوة الرجل بالمرأة الأجنبية والمسافرات والمسافرة عفوا قال الإمام خلوة الرجل بالمرأة الأجنبية والمسافرة بها حرام، فإن كانت من المحارم فلا بأس بالمسافرة بها والدخول عليها، ويستأذن خصوصا في الأوقات الثلاثة التي تضع فيها ثيابها: قبل الفجر، وبعد صلاة العشاء، ووقت الظهيرة. وكذلك المراهق الأجنبي ولا يجوز لها أن تنكشف لهم. قال الله سبحانه وتعالى: ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات، الآية. قال الزهري: كان المملوكون ومن لم يبلغ الحلم يستأذنون في هذه الأوقات الثلاث، فإذا بلغ الأطفال الحلم فإنهم يستأذنون على كل حال، ولا يدخل الرجل على والدته إلا بإذن. وذلك قوله عز وجل: وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا. وسئل حذيفة: ويستأذن الرجل على والدته؟ قال: نعم. وقال: إن لم تفرّيت منها ما تكره. قال الإمام: عبد المرأة محرم لها بمنزلة الأقارب عند أكثر أهل العلم، لقوله سبحانه وتعالى: وما ملكت أيمانهن. وروي عن أبي جميع سالم بن دينار عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى فاطمة بعبد قد وهبه لها، وعلى فاطمة ثوب إذا قنعت به رأسها لم يبلغ رجليها، وإذا غطت به رجليها لم يبلغ رأسها، فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تلقى قال إنه ليس عليك بأس، إنما هو أبوك وغلامك. باب استئذان المرأة البالغة في النكاح. قال أخبرنا أبو الحسن الشيرازي قال أخبرنا زهير بن أحمد قال حدثنا أبو إسحاق الهاشمي قال أخبرنا أبو مصعب بن مالك عن عبد الله بن الفضل عن نافع بن جبير بن مطعم عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن في نفسها وإذنها صماتها. هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى عن مالك وأخرجاه من رواية أبي هريرة. قوله الأيم أحق بنفسها أراد بها الثيب، بدليل أنه ذكر حكم البكر بعدها. وقد روى زياد بن سعد عن عبد الله بن الفضل: الثيب أحق بنفسها من وليها، ويروى الثيب يعرب عنها لسانها، والبكر تستأذن في نفسها. قوله يعرب قال أبو عبيد يروى بالتخفيف، قال الفراء هو يعرب بالتشديد، يقال عربت عن القوم إذا تكلمت عنهم. وأكثر أهل اللغة على أنهما لغتان صحيحتان، يجوز أعربت وعربت. قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن ذكوان عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البكر تستأذن، قلت: إن البكر تستحي، قال: إذنها صماتها. هذا حديث صحيح. قال الإمام: اتفق أهل العلم على أن تزويج الثيب البالغة العاقلة لا يجوز دون إذنها، فإن زوجها وليها دون إذنها فالنكاح مردود، فأما البكر البالغة العاقلة إذا زوجها وليها قبل الاستئذان فاختلف أهل العلم فيه، فذهب قوم إلى أن النكاح مردود لقوله صلى الله عليه وسلم: والبكر تستأذن، وإليه ذهب الأوزاعي وسفيان الثوري وأصحاب الرأي، وذهب جماعة إلى أنه إن زوجها أبوها أو جدها من غير استئذان فجائز. يروى ذلك عن القاسم بن محمد وسليمان بن سعد وسالم بن عبد الله، وذيله ذهب مالك وابن ابي ليلى والشافعي واحمد واسحاق، وقالوا معنى قوله صلى الله عليه وسلم: والبكر تستاذن هو على استطابه النفس، كما امر تبارك وتعالى رسوله بمشاوره الاصحاب فقال: وشاورهم في الامر، وذلك على استطابه نفوسهم. وروي عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: امر النساء في بناتهن. وروي ان النبي صلى الله عليه وسلم امر نعيما ان يامر ام ابنات فيها، وكان ذلك على استطابة نفوس الأمهات، لأن جواز العقد على البنات متوقف على رضا الأمهات. لا أن صح سيدنا صح. لا أن
نعم
لا أن لا أن جواز العقد لا أن جواز العقد على البنات متوقف على رضا الأمهات. واتفقوا على أن البكر إذا استؤذنت في النكاح يكتفى بسكوتها، ويشترط صريح النطق الثيب. وقيل: السكوت من البكر إذن في حق الأب والجد، فأما في حق غيرهما من الأولياء فيشترط النطق، والأكثرون على أنه إذن في حق جميع الأولياء. ويحتج من يجوز إجبار البكر البالغة على النكاح بقوله: الثيب أحق بنفسها من وليها. قالوا: مفهومه يدل على أن الولي أحق بالبكر منها بنفسها، وذكر كل واحدة على الانفراد دليل على اختلافهما في الحكم. ومعنى قوله أحق بنفسها أراد في اختيار الزوج لا في العقد، فإن مباشرة العقد عليها إلى وليها. قال أخبرنا أبو الحسن الشيرازي قال أخبرنا زهير بن أحمد قال أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي قال حد أخبرنا أبو مصعب عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عبد الرحمن ومجمعين بن يزيد بن جارية الأنصاري عن خنساء بنت خذام عن خنساء بنت خذام الأنصارية رضي الله عنها أن أباها زوجها وهي ثيب فكرهت ذلك، فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فرد نكاحها. هذا حديث صحيح أخرجه محمد عن إسماعيل عن مالك. قال الإمام: فيه دليل أن تزويج الثيب لا يجوز إلا بإذنها، وذكر الثيابة في الحديث يدل على أن حكم البكر بخلاف ذلك، لأن تقييد الشيء بأخص أوصافه يدل على أن ما عداه بخلافه، وليس المراد من رد النكاح رفعا بعد الانعقاد، وإنما هو حكم بأنه مردود غير منعقد. وقد روي عن عكرمة أن كذا خلف القاعدة اللي ذكرها قبل كده، إن الرجعة أو إن الرجوع لما كنا بنتكلم في الهبة امبارح سيد
نعم
فقال إن كونه قال ارجعها أو ردها دليل على أنها نافذة. هنا يقول إنه هي كده مش نافذة. قال وقد روي عن عكرمة أن جارية بكرا أتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت أن أباها زوجها وهي كارهة فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا حديث مرسل لا تقوم به الحجة، ورواه بعضهم عن عكرمة عن ابن عباس متصلا ولا يصح، واختلف أهل العلم فيه، فذهب قوم إلى أن النكاح باطل وبه قال الشافعي، وقال قوم موقوف على إجازتها، فإن أجازت جاز، وهو قول أصحاب الرأي. باب تزويج الصغيرة. أخبرنا عبد الوهاب بن أحمد الكسائي قال أخبرنا عبد العزيز بن أحمد الخلال قال حدثنا أبو العباس الأصم وأخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي قال حدث أو قال حاوى أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ومحمد بن أحمد العارف قال أخبر نعم شيخنا
اقرأ
حاضر قال أخبرنا عبد الوهاب بن أحمد الكسائي قال أخبرنا عبد العزيز بن أحمد الخلال قال حدثنا أبو العباس قال حدثنا أبو العباس الأصم حاوى أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي قال ومحمد بن أحمد العارف قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن حسن الحيري قال حدثنا أبو العباس الأصم قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا بنت 7 سنين وبنى بي وأنا بنت 9 وكنت ألعب بالبنات وكن جواري يأتينني فإذا رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ينقمعنا منه فكان النبي صلى الله عليه وسلم يسربهن إلي. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه محمد عن محمد بن يوسف عن سفيان وأخرجاه من طرق عن هشام. قولها ينقمعنا يتغيبن والانقماع الدخول في بيت أو ستر يسربهن أن يرسلهن إلي. قال أخبرنا إسماعيل بن عبد القاهر قال أخبرنا عبد الغافر بن محمد قال أخبرنا محمد بن عيسى الجلودي قال أخبرنا إبراهيم بن محمد بن سفيان قال حدثنا مسلم بن الحجاج قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهي بنت 7 سنين وزفت إليه وهي بنت 9 سنين ولعبها معها ومتعنا وهي بنت 18. هذا حديث صحيح وبهذا الإسناد عن مسلم قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن إسماعيل بن أمية عن عبد الله بن عروة عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم في شوال وبنى بي في شوال فأي نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أحظى عنده مني. قال وكانت عائشة تستحب أن تدخل نساءها في شوال. هذا حديث صحيح. قال أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي قال أخبرنا أبو سعيد محمد بن موسى الصيرفي قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم قال حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال أخبرنا ابن أبي فديك عن ابن أبي ذئب عن عمر بن حسين عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما تزوج بنت خاله عثمان بن مضعون قال فذهبت أمها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن ابنتي تكره ذلك فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يفارقها وقال لا تنكحوا اليتامى حتى تستأمروهن فإذا سكتن فويذنهن فتزوجها بعد عبد الله المغيرة بن شعبة. وقد روي عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اليتيمة تستأمر في نفسها فإن صمتت فويذنها وإن أبت فلا جواز عليها. قال الإمام اتفق أهل العلم على أنه يجوز للأب والجد تزويج البكر الصغير لحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهي بنت 7 واختلفوا في اليتيمة إذا زوجها غير الأب والجد، فذهب جماعة إلى أن النكاح صحيح ولها الخيار إذا بلغت في فسخ النكاح أو إجازته وهو قول أصحاب الرأي، وذهب قوم إلى أن النكاح مردود وهو قول الشافعي، واحتج بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال اليتيمة تستأمر واليتيمة اسم للصغيرة التي لا أب لها وهي قبل البلوغ لا معنى لإذنها ولا عبرة لإبائها، فكأنه شرط بلوغها ومعناه لا تنكح حتى تبلغ فتستأمر. وذهب أحمد إلى أن اليتيمة إذا بلغت 9 سنين جاز لغير الأب والجد تزويجها برضاها ولا خيار لها، ولعله قال ذلك لما علم أن كثيرا من نساء العرب يدركن إذا بلغن هذا السن. قالت عائشة وإذا بلغت الجارية 9 سنين فهي امرأة، واختلفوا في الوصية ليزوج بنات الموصي، فذهب أكثرهم أنه لا ولاية له وإن فوض إليه
وإن فوض إليه قال الشعبي ليس إلى الأوصياء من النكاح شيء إنما ذلك إلى الأولياء. وقال حماد بن أبي سليمان للوصي أن يزوج اليتيمة قبل البلوغ، وحكي ذلك عن شريح أنه أجاز نكاح الوصي مع كراهية الأولياء، وأجاز مالك إذا فوض إليه الأب. باب رد النكاح بغير الولي. قال الله سبحانه وتعالى وأنكحوا الأيام منكم الآية، وقال فانكحوهن بإذن أهلهن. والأيم المرأة التي مات عنها زوجها أو طلقها، وتسمى البكر التي لا زوج لها أيما أيضا. ويقال للرجل إذا لم تكن له امرأة أيم أيضا، ويقال للمرأة أيم وأيمه، وإنما قيل لها أيم لأن أكثر ما يكون ذلك في النساء فهو كالمستعار للرجال. قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي، وقال أخبرنا أبو محمد الحسن بن أحمد بن محمد بن الحسن المخلدي، قال أخبرنا أبو العباس محمد بن إسحاق بن إبراهيم الثقفي السراج، قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوانة عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا نكاح إلا بولي. هذا حديث حسن. وهكذا رواه إسرائيل وشريك وزهير بن معاوية وقيس بن الربيع عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه. وروى بعضهم عن يونس بن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى، وروى شعبة والثوري عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، ورواية من أسنده عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى أصح. قال أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي، قال أخبرنا عبد العزيز بن أحمد الخلال، قال حدثنا أبو العباس الأصم، قال أخبرنا الربيع، قال أخبرنا الشافعي، قال أخبرنا سعيد بن سالم عن ابن جريج عن سليمان بن موسى عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أيما امرأة نكحت بغير وليها فنكاحها باطل ثلاثة، فإن أصابها فلها المهر بما استحل من فرجها، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. قال أبو عيسى هذا حديث حسن. رواه يحيى بن سعيد الأنصاري ويحيى بن أيوب وسفيان الثوري وسفيان بن عيينة وغير واحد من الحفاظ عن ابن جريج نحو هذا. ورواه الحجاج بن أرطاة وجعفر بن ربيعة عن الزهري عن عروة عن عائشة، وروي عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ويروى أيما امرأة نكحت بغير إذن مواليها، والمولى والولي واحد، والموالي بنو الأعمام والعصبة أيضا. ومنه قوله سبحانه وتعالى وإني خفت الموالي من ورائي، والمولى المعتق والعتيق أيضا، والمولى الناصر أيضا. ومنه قوله سبحانه وتعالى ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا أي ناصرهم، قوله اشتجروا أي اختلفوا وتنازعوا. ومنهم قوله سبحانه وتعالى فيما شجر بينهم أي فيما أوقع خلافا بينهم. وضعف بعضهم هذا الحديث لأن ابن جريج قال ثم لقيت الزهري فسألته فأنكره. قال يحيى بن معين لم يذكر هذا الحرف عن ابن جريج إلا إسماعيل بن إبراهيم، وسمع إسماعيل بن إبراهيم عن ابن جريج ليس بذاك. والعمل على حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي عند عامة أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم، وهو قول عمر وعلي وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس وأبي هريرة وعائشة وغيرهم. وبه قال سعيد بن المسيب والحسن البصري وشريح وإبراهيم النخعي وقتادة عمر بن عبد العزيز وغيرهم. وإليه ذهب ابن أبي ليلى وابن شبرمة وسفيان الثوري والأوزاعي وعبد الله بن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق. وإليه نعم في النص. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لا تنكح المرأة إلا بإذن وليها أو ذي الرأي من أهلها أو السلطان. وروي عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أنه قال كانت عائشة تخطب إليها المرأة كانت عائشة تخطب إليها المرأة من أهلها فتشهدها، فإذا بقيت عقدة النكاح قالت لبعض أهلها زوج، فإن المرأة لا تلي عقد النكاح. وقد أجاز بعضهم للمرأة تزويج نفسها، وهو قول أصحاب الرأي. وقال أبو ثور إن زوجت نفسها بإذن الولي صح النكاح، وإن تزوجت بغير إذنه لا يصح، لقوله صلى الله عليه وسلم أي امرأة نكحت بغير إذن وليها، ومعناه عند العامة أن يلي الولي العقد عليها أو يأذن لها في توكيل من يلي العقد عليها من الرجال، فإن وكل دون إذن الولي فباطل. وقال مالك إن كانت المرأة دنيئة فلها أن تزوج نفسها أو تأمر من يزوجها، وإن كانت شريفة فلا. ولفظ الحديث عام في سلب الولاية عنهن من غير تخصيص. قال الإمام وفي قوله صلى الله عليه وسلم فنكاحها باطل دليل على أن العقد لا يكون موقوفا على إجازة الولي، وفي قوله فإن أصابها فلا المهر دليل على أن وطأ الشبهة يوجب مهر المثل ولا يجب به الحد ويثبت النسب. قال الإمام رحمه الله: فمن فعل عالما عزر. لما روي عن عكرمة بن خالد أنه قال: جمعت الطريق رفقة، رفقة فيها امرأة ثيب، فولت رجلا منهم امرأة فزوجها رجلا، فجلد عمر بن الخطاب الناكح والمنكح ورد نكاحها. وقوله: فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. قال الإمام: هذا يؤكد ما ذكرنا من أن المرأة لا تباشر العقد بحال، إذ لو صلحت صلحت عبارتها لعقد النكاح لأطلق لها ذلك عند اختلاف الأولياء ولم يجعله إلى السلطان. وأراد بهذه المشاجرة مشاجرة العضل دون المشاجرة في السبق، فإن الولي إذا عضل ولم يكن في درجته غيره كان التزويج إلى السلطان لا إلى من هو أبعد من الأولياء. وكذلك الولي الأقرب إذا غاب إلى مسافة القصر زوج السلطان بنيابته عند الشافعي. وذهب أصحاب الرأي إلى أن الغيبة المنقطعة تنقل الولاية إلى الأبعد، كما لو مات الأقرب أو جن كان التزويج إلى الأبعد بالاتفاق. وفرق بينهما من حيث إن الموت والجنون يخرجانه من الولاية، والغيبة لا تخرجه عن الولاية، غير أنه تعذر الوصول إلى تزويجه فينوب السلطان منابه كما في العضل. وأما إذا كانت المرأة لها أولياء في درجة واحدة مثل الإخوة أو بني الإخوة أو الأعمام أو بني الأعمام، واختلفوا في من يلي العقد عليها، فإذا أذنت المرأة لواحد فهو الولي، وإذا لم تعين واحدا واختلفوا يقرع بينهم، ولو بادر واحد منهم وزوجها برضاها من كفء دون إذن الباقين صح النكاح ولزم، وإن زوجها برضاها من غير كفء فللباقين رده لما يلحقهم من العار بدناءة من يدخل عليهم في نسبهم، ولو زوجها الأقرب من غير كفء برضاها فلا اعتراض للأبعد، إذ ليس للأبعد في هذه الحالة عليها ولاية. ومن أراد نكاح امرأة وهو وليها لا ولي لها سواه مثل ابنة عمه أو معتقته زوج السلطان منه، فلو زوج الولي من نفسه برضاها اختلف أهل العلم فيه.
صح كده؟
اختلف أهل العلم فيه، فذهب قوم إلى أنه لا يجوز وهو قول الشافعي، وأجازه قوم وهو قول أصحاب الرأي. وخطب المغيرة بن شعبة امرأة هو أولى الناس بها، فأمر رجلا فزوجه. وقال عبد الرحمن بن عوف لأم حكيم بنت قارض: أتجعلين أمرك إلي؟ فقالت: نعم. فقال: قد تزوجتك. واحتج الشافعي على أن المرأة لا تلي العقد بما أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي، وقال: أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي، قال: أخبرنا محمد بن يوسف، قال: حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: حدثنا أحمد بن أبي عمر. محمد بن أبي عمر،
نعم.
محمد بن أبي عمر، ثلاثة وستين. محمد،
قال: حدثنا محمد بن أبي عمر، قال: حدثني أبي، قال: حدثني إبراهيم عن يونس عن الحسن أنه قال: حدثني معقل بن يسار رضي الله عنه قال: زوجت أختا لي من رجل فطلقها حتى إذا انقضت عدتها جاء يخطبها، فقلت: زوجتك وفرشتك فقلت زوجتك وفرشتك وأكرمتك فطلقتها، ثم جئت تخطبها، لا والله لا تعود إليك أبدا. وكان رجلا لا بأس به، وكانت المرأة تريد أن ترجع إليه، فأنزل الله سبحانه وتعالى: فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن. فقلت: الآن أفعل يا رسول الله؟ قال: فزوجها إياه. قوله: فرشتك، يعني جعلتها فراشا. يقال: فرشت الرجل إذا فرشت له، كما يقال: وزنت الرجل وكلته إذا وزنت وكلت له. والعضل هو منع الولي وليته من النكاح. أصل العضل والتضييق، والمنع أصله من عضلة الناقة إذا نشب ولدها ولم يسهل مخرجه. ففي دليل على أن النكاح لا يصح إلا بعقد ولي، ولو كان لها سبيل إلى تزويج نفسها لم يكن لعضله معنى، ولا كان المنع يتحقق من جهته لوصولها إلى تزويج نفسها. قال: أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي، قال: أخبرنا عبد العزيز بن أحمد الخلال، قال: حدثنا أبو العباس الأصمح، وأخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي، قال: حدثنا وأخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ومحمد بن أحمد العارف، قال: أخبرنا أبو بكر الحيري، قال: حدثنا أبو العباس الأصم، قال: أخبرنا ربيع، قال: أخبرنا الشافعي، قال: أخبرنا مسلم عن ابن خثيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: لا نكاح إلا بولي مرشد وشاهدي عدل. قال الإمام: اختلف أهل العلم في الفاسق هل له ولاية التزويج، فأثبت أكثرهم له الولاية. وذهب أكثر أهل العلم إلى أن النكاح لا ينعقد إلا ببينة، وليس فيه خلاف ظاهر بين الصحابة ومن بعدهم من التابعين وغيرهم إلا قوم من المتأخرين. يقال: هو قول أبي ثور أن الشهادة غير شرط في النكاح، أو إن ماشي. وذهب أكثرهم إلى أنه لا ينعقد حتى يكون الشهود حضورا حالة العقد، وذهب بعض أهل العلم إلى أنهم إذا أعلنوا النكاح وأشهدوا واحدا بعد واحد فجائز، وهو قول مالك. واختلفوا في صفة الشهود، فذهب كثير منهم إلى أنه لا ينعقد إلا بمشهد رجلين عدلين، وهو قول الشافعي. وذهب قوم إلى أنه ينعقد برجلين وبرجل وامرأتين، وهو قول أحمد وإسحاق وأصحاب الرأي. وزاد أصحاب الرأي فقالوا ينعقد بشهادة فاسقين معلنين بالفسق. يقرأ سيدنا حاضر. قال باب إعلان النكاح بضرب الدف. أخبرنا عبد الواحد المريحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا مسدد عن بشر بن المفضل عن خالد قال حدثنا خالد بن ذكوان قال قالت الربيع بنت معوذ بن عفراء جاء النبي صلى الله عليه وسلم فدخل حين بني علي فجلس على فراشي كمجلسك مني، فجعلت جويريات لنا يضربن بالدف ويندبن من قتل من آباء يوم بدر، إذ قالت إحداهن وفينا نبي يعلم ما في غدي، فقال دعي هذه وقولي بالذي كنت تقولين. هذا حديث صحيح. قال الإمام إعلان النكاح وضرب الدف فيه مستحب، وقد روي عن القاسم بن محمد عن عائشة بإسناد غريب أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلنوا هذا النكاح وجعلوه في المساجد واضربوا عليه بالدفوف. قال أخبرنا محمد بن الحسن قال أخبرنا أبو العباس الطحان قال أخبرنا أبو أحمد محمد بن قريش قال أخبرنا علي بن عبد العزيز قال أخبرنا أبو عبيد قال حدثني هشيم قال أخبرنا أبو بلج عن محمد بن حاطب هو الجمحي رضي الله عنه عن النبي نعم عن محمد بن حاطب رضي الله هو الجمحي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال فصل ما بين الحلال والحرام الصوت والدف في النكاح. محمد بن حاطب أدرك النبي صلى الله عليه وسلم وهو صغير. قال أبو عبيد زعم بعض الناس أن الدف لغة، وأما الجنب فالدف بالفتح لا اختلاف فيه، جانب الشيء وقوله الصوت، فبعض الناس يذهب به إلى السماع، وهذا خطأ، إنما معناه إعلان النكاح واضطراب الصوت به والذكر في الناس، كما يقال فلان قد ذهب صوته في الناس. قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا فاضل بن يعقوب قال حدثنا محمد بن سابق قال حدثنا إسرائيل عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها زفت امرأة إلى رجل من الأنصار، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشة ما معكم لهوا فإن الأنصار يعجبهم اللهو. هذا حديث صحيح. قلت وضرب الدف في العرس والختان رخصة. روي عن ابن سيرين أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان إذا سمع صوتنا أو دفا قال ما هذا، فإن قالوا عرسنا أو ختان صمت، وكره عكرمة وابن وإبراهيم نهاب العرس ولم يكرهه الشعبي. اللي قبل نهاب بنا. باب خطبة النكاح والحاجة. قال أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي قال أخبر حدثنا أبو الحسين بن بشران قال أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار قال حدثنا أحمد بن منصور الرمادي قال حدثنا عبد الرزاق حا وأخبرنا أبو سعيد عبد الله بن أحمد الطاهري قال أخبرنا جدي أبو سارين عبد الصمد بن عبد الرحمن البزاز قال أخبرنا أبو بكر محمد بن زكريا العذافري قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم الدبري قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال إذا أراد أحدكم أن يخطب خطبة الحاجة فليبدأ فليقل إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم يقرأ هذه الآيات الثلاث، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا حتى بلغ فوزا عظيما. ورواه سفيان الثوري عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن عبد الله عن عبد الله بن مسعود في خطبة الحاجة من النكاح وغيره. وقال وكيع عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص وأبي عبيدة عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة الحاجة إن الحمد لله نستعينه، فذكر نحوه. وقال وروي عن قرة عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل كلام لا يبدأ كل كلام لا يبدأ فيه بالحمد لله بالحمد لله فهو أجذم، والأجذم المقطوع اليد ومعناه المنقطع الأبتر الذي لا نظام له. باب قال باب لفظ النكاح. يا الشاشة مزهرة ولا
أحمد بن أبي عمر اللي في الحديث السابق هذا، الحديث رقم 63،
63. أحمد بن أبي عمر،
هو أحمد بن حفص بن عبد الله أبو علي بن أبي عمر.
مش محمد. أحسن الله إليكم شيخنا، جزاكم الله خير. أبو عمر مش موجود ولا إيه؟ موجود أهو سيدي.
موجود يا سيدي.
شيخنا؟
طب كمل بقى.
قال وروى،
طيب عندنا هذه ماشي.
قال باب لفظ النكاح. قال الله سبحانه وتعالى: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. وقال جل ذكره: وأنكحوا الأيام منكم، ولا وأنكحوا فقرة
وأنكحوا
وأنكحوا الأيام منكم. وقالت امرأة: يا رسول الله إني وهبت نفسي لك. فقال رجل: زوجنيها. فقال: قد زوجتكها بما معك من القرآن. أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا زكريا بن يحيى قال حدثنا أسامة قال قال هشام حدث قال هشام حدثنا عن أبيه قال حدثنا أبو أسامة قال هشام حدثنا عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كنت أغار على اللائي وأبنى أنفسهن لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقول: أتاب المرأة نفسها؟ فلما أنزل الله عز وجل: ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء الآية، قلت: ما أرى ربك إلا يسارع في هواك. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه مسلم عن أبي كريب محمد بن العلاء عن أبي أسامة. قال الإمام: اختلف أهل العلم في عقد النكاح بلفظ الهبة والبيع والتمليك، فأجازه بعضهم، وهو قول أصحاب الرأي لقوله سبحانه وتعالى: وامرأة مؤمنة من نصب.
نعم.
امرأة
مؤمنة
الآية بالنصب حفص، مش عارف يقرأ أخرى ولا إيه. بالنصب.
وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي، ومنعه بعضهم إلا بلفظ الإنكاح والتزويج لقوله سبحانه وتعالى: إن أراد النبي أن يستنكحها. ولقطع المشاركة بين النكاح وغيره من العقود في اللفظ، كما لا ينعقد سائر العقود بلفظ الإنكاح والتزويج، وهو قول الشافعي. وقال بعضهم: كان نكاح النبي صلى الله عليه وسلم ينعقد بلفظ الهبة دون نكاح غيره لقوله سبحانه وتعالى: خالصة لك من دون المؤمنين. باب الوفاء بشرط النكاح. أخبرنا أبو عبد الله عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد القفال قال أخبرنا أبو علي منصور بن عبد الله بن خالد العربي قال أخبرني أبو الحسن علي بن عبد الرحمن بن ماتي الكوفي قال حدثنا أحمد بن حازم بن أبي غرزة قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال أخبرنا عبد الحميد بن جعفر عن يزيد بن أبي حبيب عن مرثد بن عبد الله عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحق الشروط أن يوفى أن يوفى به ما استحللتم به فروج النساء. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه محمد عن عبد الله بن يوسف وغيره عن الليث عن يزيد، وأخرجه مسلم عن محمد بن مثنى عن يحيى القطاني عن عبد الحميد بن جعفر. قال الإمام: هذا عن أكثر أهل العلم. ولا عنده هذا عن أكثر أهل العلم خاص في شرط المهر إذا سمى لها مالا في الذمة أو عينا عليه أن يوفيها. ما أن يوفيها ما ضمن لها أو في الحقوق الواجبة التي هي مقتضى العقد، أما ما سوى ذلك مثل أن شارط في العقد للمرأة أن لا يخرج من دارها ولا ينقلها من بلدها ولا ينكح عليها ونحو ذلك أو نحو ذلك، فلا يلزم الوفاء به وله إخراجها ونقلها وأن ينكح عليها. هيتحبس. وفيه قال عطاء والشعبي وقتادة وابن المسيب والحسن وابن سيرين والنخعي، وإليه ذهب الثوري ومالك والشافعي وأصحاب الرأي. قال النخعي: كل شرط في النكاح فإن النكاح يهدمه إلا الطلاق. وذهب جماعة إلى أنه لو تزوجها على أن لا يخرجها من دارها ولا يخرج بها من بلدها أو ما أشبه ذلك يلزمه الوفاء به، وهو قول ابن مسعود. وبه قال الأوزاعي وأحمد وإسحاق وروي عن عمر بن الخطاب معنى ذلك. وقال عمر: مقاطع الحقوق عند الشروط. ولو تزوج امرأة على 2000 وشرط ألا يخرجها من دارها، فإن أخرجها فصداقها 4000، فاختلفوا فيه. فذهب قوم إلى أن الشرط باطل والمسمى فاسد ولها مهر المثل، وهذا قول الشافعي. وقال شريح: إن أخرجها فلها 4000. وقال حماد: لها 2000 أخرجها أو لم يخرجها. باب ما لا يجوز من الشرط. قال أخبرنا أبو الحسن الشيرازي قال أخبرنا زاهر بن أحمد قال أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي قال أخبرنا أبو مصعب قال أخبرنا أبو مصعب عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تسأل المرأة طلاق أختها لتستفرغ صحفتها ولتنكح ولتنكح فإنما لها ما قدر لها. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه محمد عن عبد الله بن يوسف عن مالك، وأخرجه مسلم من أوجه عن أبي هريرة. قوله: لتستفرغ صحفتها، مثل يريد به الاستئثار عليها بحظها، ويروى لتكتفي ما في صحفتها. قال أبو عبيد: أصل الصحفة القطعة وجمعها صحاف. وقوله: لتكتفي من كفأت القدر وغيرها إذا كببتها فإذا كببتها ففرغت ففرغت ما فيها إذا كببتها ففرغت ما فيها إذا كببتها ففرغت ما فيها وحولت ما فيها إلى غيرها. يقول: لا تميل حظ أختها من زوجها إلى نفسها. قال ابن مسعود: لا تشترط المرأة طلاق أختها. ولم يرد بالأخت الأخت من النسب، لأن الجمع بين الأختين حرام، بل أراد ضرتها المسلمة فهي أختها في الدين. باب إذا أنكح الوليان. قال أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري قال أخبرنا حاج بن أحمد الطوسي قال حدثنا عبد الرحيم بن منيب قال حدثنا سليمان عن هشام عن قتادة عن الحسن عن سامرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أنكح الوليان فالنكاح للأول منهما، وإذا باع رجل بيعا من رجلين فالبيع للأول منهما. هذا حديث حسن، وهو قول عامة أهل العلم أن المرأة إذا زوجها وليان من رجل وكان أحدهما سابقا وعرف السابق منهما أن الأول صحيح والثاني باطل، سواء دخل بها الثاني أو لم يدخل، إلا ما حكي عن عطاء أنه قال: إن كان قد دخل بها الثاني فهي للثاني. وبه قال مالك: فأما إذا وقعا معا فهما باطلان، وكذلك إذا احتمل وقوعهما معا واحتمل سبق أحدهما، غير أن الاحتياط في هذه الصورة أن يأمرهما الحاكم بالطلاق ويطلقها أحدهما ثم يزوجها من الآخر. وإن عرف سبق أحدهما ثم اشتبه يوقف إلى أن يتبين. وكذلك إذا سبق أحدهما ولم يعرف السابق على أحد القولين، ولا قياس عندي. والقول الثاني أنهما باطلان في هذه الصورة أيضا، كما لو احتمل وقوعهما معا واحتمل السبق. باب من أعتق أمة ثم نكحها. أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال أخبرنا أبو محمد الحسن بن أحمد بن محمد المخلدي قال أخبرنا أبو العباس محمد بن إسحاق السراج قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أعتق صفية وجعل عتقها صداقها. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه من طرق عن أنس، أخرجه مسلم عن قتيبة عن أبي عوانة، وأخرجاه عن قتيبة عن حماد عن ثابت وشعيب بن الحبحاب عن أنس. قال الإمام: فيه دليل على أنه لا كراهية في من يعتق أمة ثم ينكحها، ثم ينكحها. وقد طحى نبي موسى رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: في الذي يعتق جاريته ثم يتزوجها له أجران. واختلفوا فيما لو أعتقها ثم تزوجها وجعل عتقها صداقها. فذهب جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم إلى جوازه. وإليه ذهب سعيد بن مصعب والحسن البصري وإبراهيم النخعي والزهري، وبه قال الأوزاعي وأحمد وإسحاق. ولم يجوز جماعة إلا بصداق جديد، وهو قول مالك وأصحاب الرأي. وتأول الحديث على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مخصوصا بأن يجعل العتق صداقة، كما كان مخصوصا بأن ينكح بلا مهر، فكانت هي في معنى الموهوبة. وقال الشافعي: إذا قالت له أمته أعتقني على أن أنكح على أن أنكحك وصداقي عتقي، فأعتقها على ذلك، فلها الخيار في أن تنكحها أو تدع، ويرجع السيد عليها بقيمتها، فإن نكحته ورضيت بالقيمة التي لها له عليها فلا بأس. ومن جوز أن يجعل العتق صداقا قال: يجب عليها أن تنكحه، كما لو قالت أعتقني على أن أخيط لك كذا، أو قالت المرأة تطلقني على أن أعمل لك كذا، فأعتق أو طلق، يلزمهما ما ضمنتها. وحكي عن أحمد أنه قال: تكون زوجة له بهذه اللفظة، لأن المروي أن النبي صلى الله عليه وسلم عتق صفية وجعل عتقها صداقة، فهذا يدل على أن عتقه إياها عليه كان نكاحا. ومن لم يجعلها زوجة بهذه اللفظة تأوله على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مخصوصا به، أو على أنه نكحها بعد ذلك وجعل العتق صداقا لها. قال الإمام: هذا هو الأصح، كما أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المريحي، وقال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي، قال أخبرنا محمد بن يوسف، قال حدثنا محمد بن إسماعيل، قال حدثنا مسدد عن عبد الوارث عن شعيب عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عتق صفية وتزوجها وجعل عتقها صداقها وأولم عليها، بحيث هذا حديث صحيح. قال: باب نكاح العبد وعدد المنكوحات. قال الله سبحانه وتعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، يعني 2 و3 و4. قال الشافعي: انتهى الله عز وجل بالحرائر إلى 4 تحريما، بنور أن يجمع أحد غير النبي صلى الله عليه وسلم بين أكثر من 4. والآية تدل على أنها على الأحرار، لقوله سبحانه وتعالى: وما ملكت أيمانكم وملك اليمين لا يكون إلا للأحرار ملك. قال أخبرنا نعم شيخنا قال أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي، قال أخبرنا عبد العزيز بن أحمد الخلال، قال حدثنا أبو العباس الأصم، حاوى أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ومحمد بن أحمد العارف، قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري، قال حدثنا أبو العباس الأصم، قال أخبرنا الربيع، قال أخبرنا الشافعي، قال حدثنا سفيان عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة عن سليمان بن يسار عن عبد الله بن عتبة عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: ينكح العبد امرأتين ويطلق تطليقتين، وتعتد الأمة حيضتين، فإن لم تكن تحيض فشهرين أو شهرا ونصفا. قال الإمام: اتفقت الأمة على أن الحر يجوز له أن ينكح 4 حرائر، ثم إن كان مسلما فإن شاء نكحهن مسلمات أو كتابيات، ولا يجوز له أكثر من 4. أما العبد فلا ينكح أكثر من 2. وقال ربيعة بن أبي عبد الرحمن: ينكح العبد 4 نسوة. قال مالك: وذلك أحسن ما سمعت. واتفقوا على أن العبد إذا كان في نكاحه أمة فطل أن العبد إذا كان في نكاحه أمة فطلقها تطليقتين لا تحل له إلا بعد زوج كالحر يطلق الحرة 3 تطليقات. واختلف أهل العلم فيما لو كان أحد الزوجين حرا والآخر رقيقا، فذهب أكثرهم إلى أن عدد الطلقات معتبر بالرجال كما في عدد المنكوحات، فيملك الحر على زوجته الأمة 3 طلقات، ولا يملك العبد على زوجته الحرة إلا 2، وهو قول عثمان وابن مسعود وابن عمر وزيد بن ثابت وابن عباس. وإليه ذهب عطاء بن أبي رباح وابن المسيب، وبه قال مالك والشافعي وأحمد وإسحاق، قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي، قال أخبرنا أحمد بن عبد. نعم
سنة شفنا الشيخ مجد الإكراء.
طيب ماشي مش شاف ال
حاضر. وبسنكم حفظكم الله تعالى الإمام البغوي قال رحمه الله تعالى في كتاب النكاح: قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد الملاحي، قال أخبرنا عبد الرحمن بن أبي شريح، قال أخبرنا أبو القاسم البغوي، قال حدثنا علي بن جعد، قال أخبرنا شعبة عن أشعث بن سوار عن الشعبي عن عبد الله، قال: الطلاق بالرجال والعدة بالنساء، معناه يعتبر الطلاق بالرجال ونعتبر عدة بالنساء وتعتبر العدة بالنساء. وذهب قوم إلى أن الاعتبار بالمرأة في عدد الطلاق، فيملك العبد على زوجة الحرة 3 طلقات، ولا يملك الحر على زوجة الآمة إلا طلقتين. وقول عبيدة وبي قال سفيان الثوري وأصحاب الرأي، واتفق على أن الاعتبار في العدة بالمرأة، فإن كانت عدتها بوضع الحمل فالحرة والآمة فيها سواء، وإن كانت بالأقراء فالحرة تعتد ب3 أقراء والأمة بقرأين، وإن كانت بالأشهر فإن كانت عدة وفاة فالأمة تعتد بشهرين وخمس ليال على نصف عدة الحرة، وإن كانت عدة طلاق ففيها قولان أقيسه هما على الأمة شهر ونصف، لأن الأيام تقبل التنصيف بخلاف الأقراء، والثاني شهران كالقرآن. واختلف في حديث عمر، فإن لم تكن تحيض فشهرين أو شهرا ونصفا، منهم قال هذا تعليق القول من عمر، ومنهم قال هو شك من الراوي، والحر والعبد في مدة العونة سواء وهي سنة كاملة. واختلف في مدة الإله، فذهب الشافعي إلى أن الحر والعبد في سواء، لأنها لمعنى أنا يرجع إلى الطبع وقلة الصبر عن الزوج، وما يرجع إلى الطبع يستوي فيه الحر والعبد كما في مدة العنة والحيض والرضاع. وذهب مالك أبو حنيفة إلى أن مدة الإله العنة تجلعين في مدة العنة والحيض والرضاع. وذهب مالك أبو حنيفة إلى أن مدة الإله تتنصف بالرق، ثم عند مالك تتنصف برق الرجل تجنون عفوا، وعند أبي حنيفة برق المرأة وظهار العبد كظهار الحر، وصيام الكفارة في حقه شهران كالحر بالاتفاق. ولو نكح العبد بغير إذن المولى فالنكاح باطل، وقول أكثر العلم لما روي عن جابر قال رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما عبد تزوج بغير إذن سيد فهو عاهر. وذهب ملك وأصحاب رأي لأن النكاح موقوف، فإن أجازه المولى جاز، وإن نكح العبد بغير إذن المولى فوطئ فوطئ شيخنا ولا فوطئ فوطئ فلا حد، واجب المهر متعلقا بذمته لأن يعتق على صح القول، والثاني تباع رقابته فيه كدين الجناية. ولا يجوز الحر نكاح الأمة إلا بشرطين: أن يخاف على نفسه العانة، ولا يجد مهر حرة، لقوله سبحانه وتعالى: ومن لم يستطع منكم طولا، إلى قوله: ذلك لمن خشي العانة منكم. وقول جابر وبي قال طاووس وعمر بن دينار وليثاب ملك الشافعي: وجوز أصحاب الرأي الحر نكاح الأمة إلا أن يكون في نكاحه حرة. وقال سعيد بن المسيب: لا تنكح الأمة على الحرة إلا أن تشاء الحرة، فإن طاعت فلا ثلثان، ويجوز العبد أن يجمع بين أمتين أو بين أمة وحرة، أو ينكح أمة على حرة عند الشافعي. ولم يجوز أصحاب الرأي كالحر، ولا يجوز للمسلم نكاح الأمة الكتابية حرا كان أو عبدا، لقوله سبحانه وتعالى: من فتياتكم المؤمنات. وقول مالك والشافعي: وجوز أصحاب الرأي ويجوز وطئ الكتابية بملك اليمين، ولا يجوز وطئ المجوسية، ولا الثنيث والشافعي: ولا يجوز للرجل أن ينكح جارية الابن، لأن على الابن إعفافا فهو موسر بمال الابن، ولو أن ينكح جارية الأبي. قال رجل ابن عمر: إن أمي أحلت لي جاريتها، قال: إنها لا تحد لك إلا بإحدى 3 هبة أو نكاح أو شراء. قال: باب ما يحل ويحرم من النساء والجمع بينهم. قال الله سبحانه وتعالى: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، إن الله كان غفورا رحيما. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: حرم من النسب 7 ومن الصهرية 7، ثم قرأ: حرمت عليكم أمهاتكم الآية. قال أنس: في المحصنات من النساء ذوات الأزواج الحرائر حرام إلا ما ملكت أيمانكم، لا يرى بأسا أن ينزع الرجل جاريته من عبده. وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: ما زاد على 4 حرام كالأم والبنت والأخت. قال الإمام إلا في ملك اليمين فإنه لا عدد فيه. وقال سعد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله عز وجل والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم هن السبايا اللائي لهن أزواج هن لكم حلال. قال أخبرنا أبو الحسن الشيرازي قال أخبرنا زهير بن أحمد قال أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي قال أخبرنا مصعب عن مالك عن أبي زناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وقالت. هذا حديث متفق على الصحة. أخرج محمد عن عبد الله بن يوسف أخرج مسلم عن عبد الله بن مسلمة تلقى عن أبي كلاهما عن مالك. قال الإمام المحرمات في كتاب الله عز وجل أربع عشرة سوى من يحرم الجمع بينهن سبع بالنسب وسبع بالسبب منها اثنان بالرضاع وأربع بالصهرية والسبعة المحصنات هن ذوات الأزواج. فالنسب قوله سبحانه وتعالى حرمت عليكم أمهاتكم إلى قوله وبنات الأخت. وجملة أن يحرم على الرجل أصوله وفصوله وفصول أول أصوله وأول فصل من كل أصل بعده. فالأصول هن هي الأمهات والجدات وإن علون والفصول هي البنات وبنات الأولاد وإن سفلن. وفصول أول الأصول هي الأخوات وبنات الإخوة والأخوات وإن سفلن. وأول فصل من كل أصل بعده هي العمات والخالات وإن علت درجتهن. والرضاع قوله عز وجل وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة. وجملة أن يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. والصهرية قوله تبارك وتعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم. وقوله تعالى أمهات نسائكم إلى قوله من أصلابكم. وجملة أن كل من عقد النكاح على امرأة تحرم المنكوحة على أبي النكح وإن علوا وعلى أبنائه وأبناء أولاده من النسب والرضاع جميعا وإن سفلوا بمجرد العقد حيما مؤبدا ويحرم عن علم ناكح أمات المنكوحة وجدات ومن النسب والرضاع جميعا بمجرد العقد. فإن دخل بالمنكوحة حرمت عليه بناتها وبنات أولادها من النسب والرضاع جميعا وفارقها قبل أن يدخل بها جاز لو نكح بناتها. هذه جملة اتفقت الأمة عليها إلا ما حكي عن علي أن أم المرأة لا تحرم على الرجل ما لم يدخل بالبنت كالربيبة. والوطء بملك اليمين يثبت حرمة المصاهرة كما بملك النكاح. وروي أن عمر وابى لابنه جارية فقال لا تمسها فإني قد كشفتها. وابى سالم بن عبد الله لابنه جارية فقال لا تقربها فإني قد أردتها ولم أنبسط إليها. وعن القاسم محمد أيضا التحريم بالكشف. وقال ما سقن عند الموت لجارية بيعوها فإني لم أصب منها إلا ما يحرمه على ولدي من لمس أو نظر. ولو جامع امرأة بشبهة أو نكاح فاس يحرم على الواطئ أمها وابنتها وهي على أبيه وابنه محرمة. ولكن لا تثبت المحرمية ومن زنى بامرأة فذهب جماعة إلى أنه لا يحرم على الزاني أم المزني بها وابنتها ولا الزانية على أبي الزاني وابنه. يروى ذلك عن علي وابن عباس رضي الله تعالى عنهم. وبه قال سعيد بن المسيب وعروة والزهري ولذهب مالك والشافعي وذهب جماعة إلى التحريم. يروى ذلك عن عمران بن حصين وأبي هريرة رضي الله تعالى عنه. وبه قال جابر بن زيد والحسن وقول أصحاب الرأي. ويروى ذلك عن يحيى الكندي عن الشعبي فيما يلعب بالصبي إن أدخله فيه فلا يتزوج أمه. ويحيى هذا غير معروف لم يتابع عليه. ولا يجوز للرجل أن يجمع بين الأختين في النكاح سواء كانت الأخوة بينهما بالنسب أو بالرضاع لقوله سبحانه وتعالى وأن تجمعوا بين الأختين فإنك حوما معا فنكاحهما باطل وإنك حواحدة ثم نكح الأخرى فنكاح الأخرى باطل إن فرق الأولى قبل الدخول بها أو بعدما دخل بها ولو انقضت عدتها حل له نكاح الأخرى. فأما قبل انقضاء عدتها لا تحل إن كانت رجعية. وإن كانت بائنة فاختلفوا فيه فذهب جماعة إلى أنه يجوز له نكاح الأخرى وأربع سواها وهو قول القاسم وعروة. وبه قال ربيعة ومالك والشافعي وذهب قمن لأنه لا يجوز ما لم تنقض عدتها
قبل انقضاء عدتها.
جزاكم الله خيرا. وذهب قمن لأنه لا يجوز. أنا أسف شيخنا حاضر. وذهب قوم إلى أنه لا يجوز ما لم تنقضي عدتها، وقول أصحاب الرأي. وكذا لا يجوز الجمع في النكاح بين المرأة وعمتها وخالتها وإن علت في درجة من الرضاع والنسب جميعا. وجملة أن كل امرأتين من أهل النسب لو قدرت إحداهما ذكرا حرمت الأخرى عليه، فالجمع بينهما حرام، ولا بأس بالجمع بين المرأة وزوجة أبيها أو زوجة ابنها، وإن كنا لو قدرنا إحداهما ذكرا حرمت الأخرى عليه، لأنه لا نسب بينهما. جمع عبد الله بن جعفر بين زينب بنت علي ومرأة علي ليلى بنت مسعود التميمي. قال ابن سيرين والحسن لا بأس به. وجمع الحسن بن حسن بن علي جعفرين. بين
جعفر عبد الله بن جعفر
عبد الله بن جعفر نعم. قال مسلم والحسن لا بأس به. وجمع الحسن بن الحسن بن علي بين بنتي عم في ليلة. وكروا جابر بن زيد القطيع. وليس فيه تحريم القول سبحانه وتعالى وحل لكم ما وراء ذلكم. وكل امرأتين لا يجوز الجمع بينهما في النكاح، فإذا اجتمعت عنده بملك اليمين لا يجوز أن يجمع بينهما في الوطء، حتى لو اشترى أما وابنتها، فواطئ إحداهما حرمت الأخرى على التأبيد. وإذا ملك أختين أو جارية وعمتها أو خالتها، فإذا واطئ إحداهما لا يجوز له أن يطأ الأخرى حتى يحرم الأولى على نفسه. نهى عمر بن الخطاب وعلي رضي الله تعالى عنهما عن ذلك. وقال نافع كان لابن عمر أختان مملوكتان، فوطئ إحداهما ثم أراد أن يطأ الأخرى فأخرج التي وطئها عن ملكه. وسئل عثمان عن الأختين عن ملك اليمين هل يجمع بينهما؟ قال عثمان أحلتهما آية. قال عثمان وحلتهما آية وحرمتهما آية، فأما أنا فلا أحب أن أصنع ذلك. فقال رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لو كان لي من الأمر شيء ثم وجدت أحدا ففعل ذلك جعلته نكالا. قال ابن شهاب أراه علي بن أبي طالب. قال الإمام قوله أحلتهما آية أراد قوله سبحانه وتعالى أو ما ملكت أيمانكم، وقوله حرمتهما آية قوله عز وجل وأن تجمع بين الأختين. وعامة الفقهاء على التحريم، لأن قوله سبحانه وتعالى وأن تجمع بين الأختين أخص في هذا الحكم من قوله جل ذكره أو ما ملكت أيمانكم في الأمر بحسن الائتمار، ومثل ذلك لا يعم. قال الإمام فإذا ملك أختين فأعطي إحداهما، فإذا حرم الموطوءة بعتق أو بيع أو تزويج أو كتابة حل له وطء الأخرى. وقول مالك والشافعي وقال أبو حنيفة لا تحل له بالتزويج والكتابة، ومن اشترى أمة ونكح أختها لا يحل له الوطء بملك اليمين. قال باب المحرمات بالرضاع. قال الله سبحانه وتعالى وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة. والرضاعة والرضاعة الاسم من الإرضاع، والرضاعة اللؤم بالفتح لا غير. وقد رضوع يرضع، وأما الصبي قاله رضع أمه يرضع ورضعها. قال أخبرنا أبو الحسن الشيرازي قال أخبرنا زهر بن أحمد قال أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي قال أخبرنا مصعب بن عمالك عن عبد الله بن أبك عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة عن عشر زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها أخبرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عندها وأنها سمع صوت رجل يستأذن في بيت حفصة. فقالت عائشة رضي الله تعالى عنها فقلت يا رسول الله هذا رجل يستأذن في بيتك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وراه فلانا لعم حفصة من الرضاعة. فقلت يا رسول الله لو كان فلان حيا لعمها ما رضعت أدخل علي؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم، إن الرضاعة تحرم ما يحرم من الولادة. هذا حديث متفق على صحته. أخرج محمد عن إسماعيل وقد المسلم عن يحيى بن يحيى كلاهما عن مالك. قال أخبرنا أبو الحسن الشيرازي قال أخبرنا زهير بن أحمد قال أخبرنا مصحف الهاشمي قال أخبرنا أبو مصعب عن مالك عن عبد الله بن دينار عن سليمان بن يسار عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عن زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة. هذا حديث صحيح. قال أخبرنا أبو الحسن الشيرازي قال أخبرنا زاهر بن أحمد قال أخبرنا مصحف الهاشمي قال أخبرنا مصعب عن مالك عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها أنها قالت جاء عمي من الرضاعة فاستأذن علي فأبيت أن آذن له حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته فقال إنه عمك فأذني له. قالت فقلت يا رسول الله إنما أرضعت المرأة ولم يرضعن الرجل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه عمك فليلد عليك، وذلك بعدما ضرب علينا الحجاب. هذا حديث متفق على صحته. أخرج مسلم عن أبي قريب عن ابن نمير عن هشام قال أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي قال أخبرنا عبد العزيز بن أحمد الخلال قال أخبر قال حدثنا أبو العباس الأصم أو أخبرنا أحمد بن صالح بن عبد الله الصالحي قال ومحمد بن أحمد العارفي قال أخبرنا أبو بكر الحيري قال حدثنا أبو العباس الأصم قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا نعينة قال سمعت ابن جدعان قال سمعت سعيد بن المسيب يحدث عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أنه قال يا رسول الله هل لك في بنت عمك بنت حمزة فإنها أجمل فتاة في قريش فقال أما علمت أن حمزة أخي من الرضاعة وإن الله حرم من الرضاعة ما حرم من النسب. هذا حديث متفق على صحته. أخرج مسلم من طريق أبي عبد الرحمن عن علي وأخرجه من رواية ابن عباس وابن جدعان وهو علي بن زيد بن جدعان. قال أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي وليس عبد الصالحي أقد شفنا ومحمد بن أحمد العارف قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن حسن الحيري قال أخبرنا أبو العباس الصموح وأخبرنا عبد الله بن محمد الكسي قال أخبرنا أبو العز بن أحمد الخلال قال أخبرنا أبو العباس الصم قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي وقال أخبرنا أنس بن عياض عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أم سلمة عن أم حبيبة بنت أبي سفيان رضي الله تعالى عنها قالت يا رسول الله هل لك في أختي بنت أبي سفيان؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعل ماذا؟ قالت تنكحها. قال أختك؟ قالت نعم. قال وتحبين ذلك؟ قالت نعم. لست لك بمخلية وأحب من شركني في خير أختي. قال فإنها لا تحل لي. قالت فقلت فوالله لقد أخبرت أنك تخطب بنت أبي سلمة. قال بنت أم سلمة؟ قالت نعم. قال فوالله لو لم تقل ربيبتي في حج ما حلت لي إنها لابنة أخي من الرضاعة أرضعتني وأباها ثويبة فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن وأحب هذا حديث متفق على صحته. أخرج محمد عن الحميدي عن سفيان وأخرج المسلمون عن أبي كريب عن أبي سمعة كلاهما عن هشام وأخرجه من طرق عن سري عن عروة قال عروة وثويبة مولاة لأبي لهب كان أبو لهب أعتق فرضات النبي صلى الله عليه وسلم فلما مات أبو لهب أريه بعض أهله بشر حيبة كسلحة شيخنا قال له ماذا لقيت؟ قال أبو لهب لم ألقى بعدكم غير أني سقيت في هذه بعتاقة ثويبة. قيل في قوله سقيت في هذه أراد الوقبة نقرة التي بنى الإبهام والسببة وابنة أبي سلمان اسمها درة. قولوا بشر حيبة بالحاء بشر حال قالوا فلهم بشر حيبة أي بحال سوء بفتح الحاء والحيبة بكسر الحاء الهم والحاجة شر حيبة أي بحال سوء بفتح الحاء والحيبة بكسر الحاء الهم والحاجة. هذا الإمام الحديث يدل على أن حرمة رضاك حرمة النسب في المناكح فإن أرضعت المرأة رضيعا يحرم على الرضيع وعلى أولاده من أقارب المرضعة كل من يحرم على ولدها من النسب ولا تحرم المرضعة على أبي الرضيع ولا على أخي ولا تحرم عليك أم أختك من الرضاع إذا لم تكن أما لك ولا زوجة أبيك وتصور هذا في الرضاع ولا تصور في النسب لك أم أخت إلا وهي أم لك أو زوجة لأبيك وكذلك لا يحرم عليك أم نافلتك من الرضاع إذ لم تكن ابنتك أو زوجة ابنك ولا جدة ولدك من الرضاع إذا لم تكن أمك أو أم زوجتك ولا أخت ولدك من الرضاع إذا لم تكن ابنتك أو ربيبتك. وفي الحديث دين على أن الزانية إذا أرضعت بلبن الزنا ولدا لا تثبت الحرمة بين الرضيع وبين الزانية وأهل نسبه كما لا تثبت به النسب إن كان لبانها من وطئ شبهة أو نكاح فسن أو ملك يمين تثبت به الحرمة كما يثبت النسب ولبن الضرار محرم عند العامة إلا ما حكى عن ابن أبي ذئب أنه قال لا يحرم. وفيد على أن لبن الفحل يحرم حتى تثبت الحرمة من جهة صاحب الابن كما تثبت من جانب المرضعة فإن النبي صلى الله عليه وسلم أثبت عمومة الرضاع والحق بالنسب وقول أكثر العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم. سئل ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن رجل وامرأتان أرضعت إحداهما غلاما والأخرى جارية فليتزوج الغلام الجارية؟ قال لا، اللقاح واحد. قيل اللقاح اسم ماء الفحل، أراد أن ماء الفحل الذي حملت من واحد، واللبن الذي أرضعت به كان أصل ماء الفحل. وقيل واحتمل أن يكون اللقاح معنى اللقاح، يقال وقح الفحل بالناقة إلقاحا، ولقاحا كما يقال أعطى إعطاء، وأعطى نصف في الإبل ثم يستعار في النساء. وأتى بعض أهل العلم إلى أن لبن الفحل لا يحرم، وقول عروة بن الزبير وعبد الله وعبد الله بن الزبير وبعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم روى أن عائشة كانت تأذن لمن أرضعته أخواتها وبنات أخيها، ولا تأذن لمن أرضعته النساء وأخوات إخوتها وبني أختها. ولا ذهب يسفر بن علاء وداود الأصبهاني وروى أيضا سعيد بن مسيب وأبي سلامة بن عبد الرحمن وسلم بن يسار وإبراهيم أن لبن الفحل لا يحرم. ولو نكح رجل امرأة رضيعة فأرضعت أم زوج أو جدته أو ابنته أو أخته أو ابنته أو أخته أو امرأة أخيه بلبن أخيه ينفسق النكاح بينهما، فعلى زوج الرضيعة نصف المهر المسمى في النكاح، وتغرم المرضعة للزوج نصف مهر مثلها. ولو تزوج صغيرة وكبرت فرضعت الكبيرة الصغيرة انفسخ نكاح نكاحهما، لأنهما صارتا أما وبنتا معا، ثم إن نكاح الرضاعي بلبن الزوج فهما محرمتان عليه على التأبيد، لأن صغيرة ابنة والكبيرة أم من كان زوجة له، وإن كان بلبن غيره، فإن كان بعد دخول بالكبيرة فكذلك، لأن الكبيرة أم زوجته والصغيرة بنت زوجته التي دخل بها، وإن كان قبل الدخول بالكبيرة فالكبيرة محرمة عليها على التأبيد، ويجوز له أن يبتدئ نكاح الصغيرة. ولو تزوج رضيعتين فأرضعتهما أجنبية معا انفسخ نكاحهما، لأنهما صارتا أختين، ولزوجان يبتدئ نكاح واحدة منهما، ولا يجوز الجمع بينهما لأنهما أختان. ولو أرضعتهما على الترتيب فبرضاع الأولى لا ينفسخ نكاحهما، فإذا أرضعت ثانية فسخ نكاح الثانية. وفي انفساخ نكاح الأولى قولان أصحهما، وبي قال أبو حنيفة ينفسخ لأن انعقاد الأخوة بينهم ورضاع الثانية معا كما لو أرضعتهما معا. وإذا نزل البكر لبن فأرضعت به صبيا تثبت الحرمة إذا كانت في سنيات في سن يحتمل فيها البلوغ وهي 9 سنين. ولو نزل الرجل لبن فأرضع به صبيا لا تثبت به الحرمة. قال الإمام والرضاع كالنسب في تحريم المناكحة وإثبات المحرمية حتى تجوز الخلوة والمسافرة بمحارم الرضاع، ويستحب له بر المرضعة. فقد روي عن أبي الطفيل قال كنت جالسا مع النبي صلى الله عليه وسلم إذا قبلت امرأة فبسط النبي صلى الله عليه وسلم رداه حتى قعدت، قيل هذه كانت أرضعت النبي صلى الله عليه وسلم. وروى عن حجر بن حجر الأسلمي عن أبي قال قلت يا رسول الله ما يذهب عني مذمة الرضاع؟ فقال غرة عبد أو أمه، وأراد به ذمام الرضاع وحقا، فقال إن حضانتك وأنت صغير فكافئها واقض ذمامها بقادم يخدمها ويكفيها المهنة. والمذمة بكسر الذال من الذمام، والمذمة بالفتح من الذم. ولا يثبت بسبب الرضاع ميراث ولا عتق، ولا تجب به نفقة، ولا يسقط به قصاص ولا شهادة، إنما حكمه تحريم النكاح وثبوت المحرمية. قال باب ما تثبت به الحرمة من عدد الرضعات. قال أخبرنا أبو الحسن الشيرازي قال أخبرنا زيد بن أحمد قال أخبرنا مسحاق الهاشمي قال أخبرنا مصعب بن مالك عن عبد الله بن بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله تعالى عنها أم المؤمنين قالت كان فيما أنزل في القرآن 10 رضعات معلومات يحرم، ثم نسخت بخمس معلومات، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي فيما يقرأ في القرآن. هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى عن مالك قال أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي قال أخبرنا أبو سعيد محمد بن موسى الصيرفي قال أخبرنا أبو العباس الأصم قال حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحاكم قال أخبرنا أنس بن عياض عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن الزبير يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تحرم المصة من الرضاع والمصتان. هكذا روى بعض هذا الحديث. وروى عبد الله بن أبي ملائكة عن عبد الله بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم هو الصحيح. أخرجه مسلم عن سويد بن سعيد عن معتى بن سليمان عن أيوب عن ابن أبي ملاكة وروى لا تحرم الإملاجة ولا الإملاجتان، وكقول المصة والمصتان والملج المص والملج المص والملج المصوي قالوا مالج مالج الصبي أمه يملجها ومالج أملج واملجت المرأة صبيها واملجت 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 وصل شيخنا واملجت المرأة صبيها
واملجت
واملجت في همزة واملجت المرأة
يعني الواحد ضغطه يرتفع بعد شوية أكثر مما هو مرفوع يعني واحدة واحدة شف. وركز القراءة
حاضر شوف ناس وأملجت المرأة صبيها والإملجة أن تمصه أن تمصه لبنها مرة واحدة وروى لا تحرم لا تحرم الملح الملحة والملحتان بالحاء يعني الرضعة يعني الرضعة الواحدة يقال ملح يملح إذا رضع والملجة بالجيم المصة قال الإمام اختلف أهل العلم فيما تثبت به الحرمة من الرضاع فذهب جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم إلى أنه لا تثبت بأقل من خمس من رضعات متفرقات وبه كانت تفتي عائشة وبعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وقول عبد الله بن زبير وليث بن الشافعي وإسحاق وقال أحمد إن ذهب ذاهب أقول عائشة في خمس رضعات فهو مذهب قوي وذهب أكثر العلم إلى أن قليل الرضاع وكثيره محرم ويروى ذلك عن عباس رضي الله تعالى عنهما وابن عمر وقال سعيد بن المسيب وعروة بن زبير والزهري وقول سفيان الثوري ومالك والأوزعي وعبد الله بن مبارك وكيان وأصحاب الرأي وذهب عبيد وأبو ثور وداود إلى أنه لا يحرم أقل من ثلاث رضعات لقوله صلى الله عليه وسلم لا تحرم المصة والمصتان ويحكم بعض من التحريم لا يقع بأقل من عشر رضعات وقول شاذ وقول عائشة فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يقرأ في القرآن أراد به قرب عهد النسخ من وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كان بعض من لم يبلغ النسخ يقرأ على الرسم الأول لأن النسخ لا يتصور بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ويجوز بقاء الحكم مع نسخ التلاوة كالرجم في الزنا حكم باق مع ارتفاع التلاوة في القرآن لأن الحكم يثبت بأخبار الآحاد ويجب العمل به والقرآن لا يثبت بأخبار الآحاد فلم تجز كذبته بين الدفتين قال باب رضاعة الكبير الله سبحانه وتعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد الملحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن الأشعث عن أبيه عن مسروق عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها رجل فكأنه تغير وجهه كأنه كره ذلك فقالت إن وخف قال انظرن ما إخوانكن فإنما الرضاعة من المجاعة هذا حديث متفق على صحته أخرج مسلم عن محمد بن مثنى ومحمد بن بشار عن محمد بن جعفر عن شعبة ومعنى قول إنما الرضاعة من المجاعة أي الرضاعة لتثبت بها الحرمة ما يكون في الصغر حتى يكون الرضيع طفلا يسد اللبن جوعته فأما ما كان بعد بلوغ الصبي حدا لا يسد اللبن جوعته ولا يشبع إلا الحب وما في معناه من السفل فلا تثبت به الحرمة وروى عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا رضاع إلى ما أنشر العظم وأنبت اللحم وعن عائشة رضي الله تعالى قالت تحرم من الرضاع ما أنبت اللحم والدم وروى ما شد العظم والمراد من الإنشار أيضا
أنشز اللحم
انشذ العظم وانبت اللحم
انشذ
لحم خان وروى ما شد العظم والمراد من الانشاز ايضا من يروي بالراي غير المعجمه راي غير المعجمه والانشار انشر
يعني الاصل انشذ ومنهم من يروي بالراء
نعم والإنشار الإحياء في قوله سبحانه وتعالى ثم إذا شاء أنشره وروى ما أنشد العظم بزي المعجم عنه وزاد في حجمه فنشز وروي عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء واختلف أهل العلم في تحديد مدة الرضاع فذهب جماعة لنا حول قوله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة
فدل على أن الحولين تمام مدتها، فإذا انقضت فقد انقطع حكمها. يروى معناه عن عمر بن مسعود وابي هريرة ومن سلمة وقول سفيان الثوري والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق، ويحكى عن ملكا جعل حكم الزيادة على الحولين إذا كان يسيرا حكم الحولين. وقال أبو حنيفة مدة الرضاع 30 شهرا لقوله عز وجل وحمله وفصاله 30 شهرا، أو عند الأكثر لأقل مدة الحمل وأكثر مدة الرضاع. والفصال الفطام، ومن قوله عز وجل فإن أراد فصالا أي فطاما. وقال بعضهم مدة الرضاع 3 سنين، وقد روي عن عائشة أن أبا حذيفة بن عتبة بن ربيعة كان تبنى سالمة وأنكحوا بنت أخي هند بنت الوليد بن عتبة ومولى لامرأة من الأنصار، كما تبنى النبي صلى الله عليه وسلم زيدا، وكان من تبنى رجلا في الجاهلية دعاه الناس إليه وورث من ميراثه، حتى أنزل الله سبحانه وتعالى ادعوهم لآبائهم إلى قوله فإخوانكم في الدين ومواليكم فردوا إلى آبائهم فمن لم يعلم له أب كان مولا وأخا في الدين. فجاء سهلة بن سهيل بن عمرو امرأة أبي حذيفة فقالت يا رسول الله إنا كنا نرى سالما ولدا فكان يراني فضلا، وقد أنزل الله فيه ما قد علمت فكيف ترى؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أرضعيه 5 رضعات تحرمي عليه. فأخذ بذلك عائشة في من كانت تحب أن يدخل عليها من الرجال، فكانت تأمر أختها أم كلثوم وبنات أخيها أن يرضعن من أحبت أن يدخل عليها من الرجال 5 رضعات، وأبا سائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يدخلن عليهن بتلك الرضاعة أحد من الناس. نعم
السلام حرك داخل على المتوقع.
وكنا ما نرى الذي أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم سهلة إلا رخصة في سالم وحده لا يدخل علينا بهذه الرضاعة أحد. قال باب شاة مرضعة على الرضاعة. قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي، قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعمي، قال أخبرنا محمد بن يوسف، قال حدثنا محمد بن إسماعيل، قال حدثنا حبان، قال أخبرنا عبد الله، قال أخبرنا عمر بن سعيد بن أبي حسين، قال أخبرني عبد الله بن أبي مليكة عن عقبة بن الحارث أنه تزوج ابنة لأبي إهاب بن عزيز، فأتت امرأة فقال قد أرضعت عقبة والتي تزوج، فقال لا عقبة ما أعلم أنك أرضعتني ولا أخبرتني. فأرسل إلى آل أبي إهاب فسألهم فقالوا ما علمنا أرضعت صاحبتنا. فركب إلى النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فسأل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف وقد قيل ففارقها ونكحت زوجا غيره. هذا حديث صحيح. وقال أيوب بن عبد الله بن أبي ملاكة قال حدثني عبيد بن أبي مريم عن عقبة بن الحارث قال وقد سمعت من عقبة لكن حديث عبيد أحفظ وزاد في كيف بها وقد زعمت أنها قد أرضعتكما دعها عنك. وعبد الله بن أبي مليكة هو عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة يكنى أبو محمد، وكان عبد الله بن الزبير ساق الله على الطائف وفيهم على قبل شاة موضعة على الرضاع، واختلفوا في عاد من يثبت الرضاع بشهادتهن من النساء، فذهب قوم لأنه يثبت بشهادة المرأة الواحدة وتستحلف. يروى ذلك عن ابن عباس وقول حسن به، يقول أحمد وإسحاق وذهب أكثرهم إلى أنه لا يثبت بأقل من 4، وكذلك كل ما لا يطلع عليه إلا النساء غالبا كالولاة والثيابة والبكارة والحيض، وقول عطاء وقتلة وليس بالشافعي. وذهب قوم إلى أنه يثبت بشهادة امرأة، وقول مالك وابن أبي ليلى وابن شبرمة، وقال أصحاب الرأي تثبت ولاة بشهادة القابلة وحدها إذا كان الحمل ظاهر والفراش قائمة. وروي عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أنه أجاز شهادة القابلة وحدها في الاستلال، وقول الشعبي والنخعي، وقوله صلى الله عليه وسلم كيف وقد قيل، إشارة منه صلى الله عليه وسلم إلى مفارقتها من طريق الورع لا من طريق الحكم، أخذا بالاحتياط في باب الفرج وليس في دلالة على وجوب الحكم بقول المرأة الواحدة، لأن سبيل الشهادة أن تقام عند الحكام، ولم يوجد هاهنا إلا أخبار امرأة عن فعلها في غير مجلس الحكم. وزوج مكذب لها أو بمثل هذا لا يثبت الحكم حتى يكون دين على جواز شهادة المرأة الواحدة. قال باب لا يخطب على خطبة الغير. قال أخبرنا أبو الحسن الرازي قال أخبرنا زهير بن أحمد قال نعم شيخ قال أخبرنا أبو الحسن الرازي قال أخبرنا زهير بن أحمد قال أخبر حدثنا أبو إسحاق الهاشمي قال أخبرنا مصعب بن عمالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه. وهذا حديث متفق على صحته وقد سبق الكلام عليه في كتاب العدل. والخطبة من الرجل اختطاب من ولي المرأة. والخطبة برفع القاء خطبة المنبر والنكاح لا غير. والخطب الأمر. وقوله سبحانه وتعالى فما خطبك يا سامري أي ما أمرك الذي تخاطب به. قال باب المشرك يسلم وتحته أكثر من أربع يسلم وتحته أكثر من أربع نسوة أو أختان. قال أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي قال أخبرنا عبد العزيز بن أحمد الخلال قال أخبرنا أبو العباس الأصمح وأخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ومحمد بن أحمد العارفي قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري قال أخبرنا أبو العباس الأصمح قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا محمد بن أحمد العارف قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن حسن الحيري قال حدثنا أبو العباس الأصم قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشفعي قال أخبرنا الثقة أحسب إسماعيل بن إبراهيم عن معمر عن سوري عن سالم سبو إسماعيل بن إبراهيم
ابن بقى
أحسب إسماعيل بن إبراهيم عن معمر عن سوري عن سالم
إسماعيل ابن
أحسب إسماعيل ابن إبراهيم عن معمر عن الزهري عن سالم عن أبي أن غيلان ابن سلمة الثقفي أسلم عنده عشر نسوة فقال النبي صلى الله عليه وسلم أمسك أربعا وفارق سائرهن. قال محمد بن إسماعيل هذا حديث غير محفوظ. والصحيح ما روى شعيب بن أبي حمدة وغيره عن الزهري قال حدث عن محمد بن سود الثقفي أن غيلان ابن سلمة أسلم وعنده عشر نسوة. قال أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي قال أخبرنا عبد العزيز بن أحمد الخلال قال أخبرنا قال حدثنا أبو العباس الأصمح وأخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ومحمد بن أحمد العارف قال أخبرنا بكر أحمد بن حسن الحيري قال حدثنا أبو العباس الأصم قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا بعض أصحابنا عن أبي الزناد أبي الزناد يا شيخنا؟
أنا مش عارف من ده بعض الصحابة. أي نعم.
أنا في داين بتوع الزنا.
حد يسمى كده برضه بالله عليك. ده لو كان كده يبقى نقول غلط.
عن أبي الزناد عن عبد المجيد بن سهل بن عبد الرحمن بن عوف عن عوف بن الحارث. عن نوفل بن معاوية قال أسلمت وتحت خمس نسوة فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال فارق واحدة وأمسك أربعة فعمدت إلى أقدمهن عندي عاقر منذ ستين سنة ففارقتها. وروى أبو بن الجيشاني عن الضحاك بن فيروز الديلمي عن أبي قال قلت يا رسول الله إني أسلمت وتحت أختان قال اختر أيتهما شئت. قال الإمام إذا أسلم مشرك وتحته أكثر من أربع نسوة فأسلمنا معه أو تخلفنا وهن كتابيات فإنه أكثر منهن أربعا ويفارق البواقي. وظهر الحديث يدل على أنه لا فرق بين أن يكون نكحهن معا أو متفرقات وأنهن إن نكحهن متفرقات يجوز له إمساك الأواخر وهو قول الحسن البصري. وإليه ذهب مالك والشافعي وأحمد وإسحاق وإليه. رجع محمد بن حسن حين نظر الشافعي فيها وقالك لو أسلم عن أختين يختار واحدة منهما سواء نكحهما معنا وحدة وما بعد الأخرى ولو امساك من نكح آخر على قول أولى. وذهب سفيان الثوري وأبو حنيفة إلى أنه إن نكحهن معا فليس لو امساك واحدة منهن وإن نكحهن متفرقات فيمسك أربعا من الأوليات ويفرق الأخريات. وكذلك في الأختين والأول أشبه بظاهر الحديث لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل اختيار إلى الزوج في الإمساك والمفارقة. ومن حكم بطل نكاح الكل أو عين الأوليات الإمساك فقد أبطل معنى الاختيار. ولأن كل عقد مضى في الشرك على اعتقادهم يجوز الإمساك بعد الإسلام بحكم ذلك العقد ولا تعرض لما مضى في الشرك إذا كان المحل مما يجوز ابتداء العقد عليه. أما لو نكح في حال الشرك بلا بينة وفي العدة ثم أسلم والعدة منقضية يقران علي يقران عليه.
يقران.
نعم يقران.
يقران.
يقران عليه. فإن كانت العدة باقية أو نكح امرأة من محارم ثم سما لا يقران عليه، لأن ابتداء عقد عليهما في الإسلام لا يجوز. وكذلك لو نكح في الشرك امرأة على خمر أو كنزير ثم سما بعد قبض ثم أسلم بعد قبضه فلا مهر لها عليه. وإن أسلم قبل القبض فعلى الزوج لا مهر مثلها، لأنه لم يمض تمامه في الشرك. وكذلك لو تبايع درهما بدرهمين ثم أسلم بعد التقابض لا يتعرض له، وإن كان قبل التقابض فمردود. ولو نكح عبد في الشرك أكثر من مرتين ثم أسلم أكثر من اثنتين فإن عتق قبل اجتماع إسلام وإسلامهن فلو أمسكوا أربع منهن. وإن نكح العبد في الشرك أربع إماء فإن كان وقت اجتماع إسلام وإسلامهن رقيقا يختار منهن اثنتين، وإن كان وحرا وهن حرائر فله إمساكهن جميعا، وإن كان وحرا وهن أرقاء فليس له إلا إمساك واحدة منهن، بشرط أن يكون محسنا خائفا على نفسه من العنة كالحر. إذا أراد ابتداء نكاح الأمة لا يجوز إلا بعد وجود هذين الشرطين. ولو أسلم تحته أم وابنتها فإن كان بعد دخول بهما فلا يجوز إمساك واحدة منهما وما محرمتان عليه على التأبيد. وإن كان قبل دخول بهما ففي قولان، أحدهما يختار أيتهما شاء كالأختين، والثاني والأصح تتعين البنت الإمساك لأن العقد على البنت يحرم الأم، والعقد على الأم لا يحرم البنت ما لم يوجد الدخول. وإن كان قد دخل بالبنت تعينت إياه الإمساك، وإن كان قد دخل بالأم ولم يدخل بالبنت فعلى القول الأول له إمساك الأم، وعلى القول الآخر لا يمسك واحدة منهما وما محرمتان عليه، حرمة الأم بالعقد على البنت وحرمة البنت بإصابة الأم. قال باب زوجين المشركين يسلم أحدهما. قال أخبرنا أبو عبد الله محمد الحسن المير بندخشائي. قال أخبرنا مسلم محمد بن عمر بن محمد بن طرفة السجزي. تسكين الجيم يا شيخنا.
السجزي والسجزي. قال أخبرنا أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم الخطابي. قال أخبرنا أبو بكر محمد بن بكر بن محمد بن عبد الرزاق بن داسة التمار. قال أخبرنا أبو داود سليمان بن الأشعث قال حدثنا نصر بن عبد قال أخبرني أبو أحمد عن إسرائيل عن سماك عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال أسلمت امرأة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فتزوجت، فجاء زوجها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني قد أسلمت وعلمت بإسلامي، فانتزعها رسول الله صلى الله عليه وسلم من زوجها الآخر وردها إلى زوجها الأول. قال الإمام إذا أسلم الزوجان كان معا دام النكاح بينهما، وكذلك إذا زوج تدوم النكاح بينهما. فأما إذا كانت زوجية أو أسلمت المرأة وتخلف الزوج على أي دين كان، فاختلف أهل العلم فيه، فذهب جماعة إلى أنه إن كان قبل الدخول بها تتنجز الفرقة بينهما بنفس الإسلام، وإن كان بعد الدخول بها.
نعم سيدنا.
اقرأ.
قال الإمام إذا أسلم الزوجان المشركان معا دام النكاح بينهما، وكذلك إذا أسلم الزوج وتخلفت المرأة وهي كتابية يدوم النكاح بينهما، فأما إذا كانت هي مشركة أو مجوسية أو أسلمت المرأة وتخلف الزوج على أي دين كان، فاختلف أهل العلم فيه، فذهب جماعة إلى أنه إن كان قبل الدخول بها تتنجز الفرقة بينهما بنفس الإسلام، وإن كان بعد الدخول بها توقف على انقضاء العدة، فإن أسلم المتخلف منهما قبل انقضاء عدة المرأة فهما على النكاح، وإن لم يسلم بان أن الفرقة وقعت باختلافه، وهو قول الزهري وإليه ذهب الأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق. فذهب جماعة إلى أن الفرقة تتنجز بينهما إذا أسلم أحدهما بنفس الإسلام، روي ذلك عن ابن عباس وإليه ذهب الحسن وعكرمة وقتادة وعطاء وطاووس عمر بن عبد العزيز وهو قول ابن شبرمة وابي ثور. وقال مالك إذا أسلم الرجل قبل امرأته وقعت الفرقة وإذا عرض عليها الإسلام فأبت. وقال الثوري وإذا أسلمت المرأة وعرض على زوجها الإسلام فإن أبى فرق بينهما. وقال أصحاب الرأي إذا كان في دار الإسلام فأسلم أحدهما لا تقع الفرقة بينهما حتى يلتحق الكافر بدار الكفر أو يعرض عليه الإسلام فيأبى، وإن كان في دار الحرب فحتى يلتحق المسلم بدار الإسلام أو يمضي للمرأة ثلاثة أفراد ولا يفرق هؤلاء بينما بعد الدخول وقبله. واختلاف الدار عند أصحاب الرأي يوقع الفرقة بين الزوجين حتى لو دخل أحد الزوجين الكافرين دار الإسلام وعقد الذمة والآخر في دار الحرب تقع الفرقة بينهما. والدليل على أن اختلاف الدار لا يوجب الفرقة ما روي عن إكرمة عن ابن عباس أنه قال رد رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنته زينب على أبي العاص بالنكاح الأول ولم يحدث نكاحا، وفي رواية ردها عليه بعد 6 سنين، وليس له وجه إن صح إلا أن تكون عدتها قد تطاولت باعتراض سبب حتى بلغت هذه المدة وكان قد افترق بينهما الدار. فإن أبا العاص حين أطلقه النبي صلى الله عليه وسلم من الأسر أتى مكة وجهز زينب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومكث بمكة. غير أن هذه الرواية يعارضها ما روي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رد ابنته زينب على أبي العاص بن الربيع بنكاح جديد. وروي أن جماعة من النساء ردوا النبي صلى الله عليه وسلم بالنكاح الأول على أزواجهن عند اجتماع الإسلامين بعد اختلاف الدين والدار. منهن بنت الوليد بن المغيرة كانت تطع صفوان بن أمية فأسلمت يوم الفتح وعرب زوجها صفوان من الإسلام فبعث إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن عمه وهب بن عمير برداء رسول الله صلى الله عليه وسلم أمانا لصفوان. فلما قدم جعل له رسول الله صلى الله عليه وسلم تسيير 4 أشهر وشهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حنين والطائف وهو كافر وامرأته مسلمة حتى أسلم صفوان فاستقرت عنده امرأته بذلك النكاح. وأسلمت أم حكيم بنت الحارث بن هشام امرأة عكرمة بن أبي جهل يوم الفتح بمكة ورب زوجها عكرمة من الإسلام حين قدم اليمن فارتحلت أم حكيم حتى قدمت علي اليمن فدعته إلى الإسلام فأسلم فقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح. فلما رأاه رسول الله صلى الله عليه وسلم وتب إليه فرح فرحا وما عليه رداء حتى بايعه فثبت على نكاحهما. قال الإمام فأما إذا خرجت المرأة إلى دار الإسلام مراغمة لزوجها فقد ارتفع النكاح بينهما، لأنها لو قهرت في دار الحرب زوجها وقعت الفرقة بينهما ولو استعبدته كان مملوكا لها. قال الإمام وفي الحديث دليل على أن المرأة إذا ادعت الفراق على الزوج بعدما علم بينهما النكاح وأنكر الزوج أن القول قول الزوج مع يمينه سواء كانت المرأة قد نكحت زوجا آخر أو لم تنكح. وكذلك لو أسلم الزوجان قبل الدخول فاختلف فقال الزوج أسلمنا معا فالنكاح بينهما باق، وقالت بل أسلم أحدنا قبل الآخر فلا نكاح بينهما فالقول قول الزوج مع يمينه. وكذلك إن كان بعد الدخول أسلمت المرأة ثم بعد انقضاء عدتها ادعى الزوج أني كنت أسلمت قبل انقضاء عدتك وادعت انقضاء عدتها قبل إسلامه كان القول قول الزوج مع يمينه. وعلى خياس هذا لو طلق امرأته طلاقا رجعيا ثم بعد انقضاء عدتها ادعى أنه كان قد راجعها قبل انقضاء العدة وأنكرت كان قوله. وفيه اختلاف. باب النهي عن نكاح الشغار. أخبرنا أبو الحسن الشيرازي قال أخبرنا زايد بن أحمد قال أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي قال أخبرنا أبو مصعب عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار، والشغار أن يزوج الرجل ابنته وعلى أن يزوج الرجل الآخر ابنته وليس بينهما صداق. هذا حديث متفق على صحته. أخرجه محمد عن عبد الله بن يوسف أخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى كلاهما عن مالك. ويروى عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا شغار في الإسلام. قال الإمام صورة نكاح الشغار ما ورد في الحديث وهو بني عنه وأصل الشغار في اللغة الرفع يقال شغر الكلب إذا رفع رجله عند البول سمي هذا النكاح شغارا لأنهما رفع المهر بينهما. واختلف أهل العلم في صحة هذا العقد بذا وجماعة لنا أن النكاح باطل للنهي عنه كنكاح المتعة، وكما لو نكح امرأة على عمتها أو خالتها يكون باطلا. وإليه ذهب مالك والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو عبيد. وشبهه أبو علي بن أبي هريرة برجل زوج ابنته واستثنى عضوا من أعضائها فلا يصح بالاتفاق فكذلك الشغار، لأن كل واحد زوج وليته واستثنى بضعها حيث جعله صداقا لصاحبتها. وذهب جماعة إلى أن النكاح جائز ولكل واحدة منهما مهر مثلها، وهو قول عطاء بن أبي رباح، وبه قال سفيان الثوري وأصحاب الرأي. وقال الشافعي: لو سمي لهما أو لإحداهما صداق فليس بالشغار المنهي عنه، يعني والنكاح ثابت والمهر فاسد ولكل واحدة منهما مهر مثلها.
حسبك، بارك الله فيك.
وفيكم بارك
الله فيك. اللهم استغفرك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ورحمة الله وبركاته. حفظ الله.